إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المسائل التي تناولها الشيخ فيما مر ذكره هي أنه لا يجوز الصلاة على الجنازة بين القبور، وأنه يكره أن يبنى مسجد بين القبور، وساق الشيخ رحمه الله الأدلة على ذلك، ثم ذكر مسألة أخرى وهي موقف الإمام من الميت في صلاة الجنازة، فساق الأدلة على أن الإمام يقف وراء رأس الرجل ووسط المرأة، أي حذاء وسطها بإسكان السين وفتحها وعند عجيزتها كما في الرواية، وأن هذه هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر عدد التكبيرات على الجنازة، فقال يكبر عليها 4 أو 5 إلى 9 تكبيرات، وهذا يدل بظاهره كما ترى على أنه إذا كبر 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو كبر 8 تكبيرات أو 9 تكبيرات فكل ذلك وارد، كما قال الشيخ كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيها فعل أجزاءه، والأولى التنويع. ولكن الذي ذكر من الأدلة ليس فيه ذكر 8 تكبيرات، وإنما الأدلة التي سيقت فيها 4 و5 و6 و7 و9، فلو توقفت عند حدود الوارد فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي هل يرفع اليدان عند كل تكبيرة أم لا يرفع يديه إلا عند التكبيرة الأولى. الذي ثبت هو أن الرفع يكون في التكبيرة الأولى فقط، وقد ذكر الشيخ رحمه الله ما ذكر من الأدلة، ثم قال ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشروعية ذلك. العبادات توقيفية، بمعنى أننا نتوقف فيها عند حدود الوارد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يزاد في العبادات ولا ينقص منها، وإنما يتوقف المسلم عند حدود ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يرد الرفع في غير التكبيرة الأولى، فنتوقف عند حدود الوارد والسنة، وما هو مشروع أن يرفع المصلي على الجنازة يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعاود، ويقبض يده اليسرى بيده اليمنى على الصدر، فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. قال وهذا هو مذهب الحنفية، مذهب الأحناف وغيرهم، واختاره الشوكاني وغيره من المحققين. قال الشوكاني رحمه الله تعالى والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها، هذا ليس بإطلاق يعني في هذا الموضع، وإلا فهناك تفصيل حول أفعال وأقوال الصحابة رضي الله عنهم متى تكون حجة ومتى لا تكون. قال الشوكاني رحمه الله وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها، يعني في هذا الموضع بذلك القيد الذي مر ذكره، فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام، لأنه لم يشرع في غيرها رفع إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن، يعني في الصلوات، ولا انتقال في صلاة الجنازة، فإذا الرفع عند التكبيرة الأولى ثم لا يعاود، يقبض يده اليسرى بيده اليمنى على الصدر، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى ذلك ذهب ابن حزم رحمه الله فقال: وأما رفع الأيدي فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبيرة الجنائز إلا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز فعل ذلك، يعني لا يجوز الرفع بعد التكبيرة الأولى، لأنه عمل في الصلاة لم يأتي به نص، وإنما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع، وليس في صلاة الجنازة خفض ولا رفع. ثم تعجب ابن حزم من قول أبي حنيفة رحمه الله برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ولم يأتي قط عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن منع أبي حنيفة من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما ترى يتناقض مع ما ذكره الشيخ في رأس المسألة، قال: وهو مذهب الحنفية وغيرهم. وابن حزم يقول إن مذهب أبي حنيفة، بل إنه جاء عن أبي حنيفة نفسه، المذهب هو رفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنائز، مع أن الشيخ يقول رحمه الله لا يشرع الرفع في غير التكبيرة الأولى، وهو مذهب الحنفية وغيرهم. فما هذا؟ هذا تناقض كما ترى، فهل هو على حقيقته؟ قال الشيخ: ما عزاه ابن حزم إلى أبي حنيفة روى في كتب الشراح من الحنفية، أنه يرى كما ذكر الشراح من الأحناف، يرى رفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فقال: فلا تغتر بما جاء في الحاشية على نصب الراية من التعجب من هذا العزم، وهو اختيار كثير من أئمة بلخ منهم كما في المبسوط للسرخسي، لكن العمل عند الحنفية على خلاف ذلك، وهو الذي جزم به السرخسي، ولكنهم يرون رفع الأيدي في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين، مع أنها لا أصل لها أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم في المحلى: ولا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، لأنه لم يأتي برفع الأيدي فيما عدا ذلك نص. وصح عن ابن عمر رفع الأيدي لكل تكبيرة، ولقد كان يلزم من قال بالقياس أن يرفعها في كل تكبيرة قياسا على التكبيرة الأولى، كأنه يتهكم بالذين يذهبون إلى القياس لأنه لا يقول به. فابن حزم رحمه الله ينكر القياس، فيقول: كان يلزم من يقول بالقياس أن يرفع يديه في كل تكبيرة قياسا على التكبيرة الأولى رحمه الله، إلا أنه قرر السنة في صدر ما قال رحمه الله، وهو أن الرفع يكون في التكبيرة الأولى ثم لا تعاود وتقبض باليمنى على اليسرى على الصدر. قال الشيخ رحمه الله: روى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، فمن كان يظن أنه، أي يظن أن ابن عمر لا يفعل ذلك إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يرفع. وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف ذلك، وذلك مما لا نعرف له أصلا في كتب الحديث. وأحد الأقوال للإمام مالك كما روى ابن القاسم عنه أيضا تصحيح بعض العلماء الأفاضل لرواية الرفع في تعليق له على فتح الباري خطأ ظاهر كما لا يخفى على العارف بهذا الفن، يعني بعلم الحديث وعلم الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. إذن هذه المسألة خلاصتها أننا نرفع اليدين حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين كما في سائر الصلوات عند التحريمة، نرفع اليدين في صلاة الجنازة عند التكبيرة الأولى، ثم نقبض باليمنى على اليسرى على الصدر، ثم لا نعاود الرفع، وهذا ما ثبت وهذه هي السنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهله. ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يشد بهما على صدره. ففي ذلك أحاديث لابد أن أذكر بعضها. قال الشيخ رحمه الله: الأول عن أبي هريرة مرفوعا في حديثه المتقدم آنفا ووضع اليمنى على اليسرى، وهو إن كان ضعيف الإسناد فإن معناه صحيح بشهادة الأحاديث الآتية، فإنها بإطلاقها تشمل صلاة الجنازة كما تشمل كل ما سوى المكتوبات من الصلوات كالاستسقاء والكسوف وغيرها. ما معنى هذا؟ معناه أن النصوص التي جاءت مطلقة في القبض باليمنى على اليسرى على الصدر جاءت مطلقة بذكر الصلاة، وأنه فعل ذلك في الصلاة، فيدخل في ذلك صلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: تشمل صلاة الجنازة بإطلاقها كما تشمل كل ما سوى المكتوبات من الصلوات كالاستسقاء والكسوف وغيرها. ومن فرق فعليه الدليل، يعني الذي يفرق بين هذه المتماثلات عليه الدليل. هذا الحديث: وضع اليمنى على اليسرى. الثاني عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه البخاري والسياق له، وأخرجه الإمام محمد في الموطأ وأحمد والبيهقي. الحديث الثالث أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، ولنا فيه الأسوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه ابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير وفي الأوسط ومن طريقهما الضياء المقدسي في المختار. قال الشيخ: سنده صحيح على شرط مسلم، وصححه السيوطي في تنوير الحوالك وفي تعليقه على موطأ مالك. إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وله طريق أخرى عن ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير والضياء المقدسي بسند صحيح. الحديث الرابع أيضا عن طاووس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. أخرجه أبو داود بسند جيد. قال الشيخ: هو وإن كان مرسلا فهو حجة عند الجميع، أما من يحتج منهم بالمرسل إطلاقا فظاهر ليس بمرسل صحابي، ولكن هو مرسل، يعني عندما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز. عندما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح أن العلماء فرقوا بين التابعي الكبير المعروف بالروايات عن الأصحاب ومن كان دون ذلك، ولكن يمكن أن يروي عمن ليس بصحابي، والصحابة كلهم عدول، ومن دونهم لا يسري عليهم هذا الحكم، فقد يكون من روى عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما يرد به. فمن أهل العلم من يحتج بالمرسل إطلاقا وهم جمهور العلماء، وأما من لا يحتج به إلا إذا روي موصولا أو كان له شواهد وهو الصواب فلهذا شاهدان. الصواب أنه لا يحتج بالمرسل مطلقا كما يقول جمهور أهل العلم، وإنما الصواب أنه لا يحتج به إلا إذا روي موصولا أو كان له شواهد. هذا له شاهدان: الأول عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم، رواه ابن خزيمة في صحيحه كما في نصب الراية، وأخرجه البيهقي في السنن من طريقين عنه يقوي أحدهما الآخر. الثاني عن خبيصة ابن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته قال يضع هذه على صدره. وصف يحيى هو ابن سعيد رحمه الله اليمنى على اليسرى فوق المفصل، ووضع اليمنى فوق اليسرى فوق المفصل. أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات، رجال مسلم غير قبيصة هذا، وسقه العجلي وابن حبان لكن لم يرو عنه غير سماك بن حرب. قال ابن المديني والنسائي مجهول، وفي التقريب أنه مقبول. قال الشيخ: مثله حديثه حسن في الشواهد كما معنى، ولذلك قال الترمذي بعد أن خرج له من هذا الحديث: أخذ بالشمال باليمين حديث حسن. فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر هي السنة وهي مذهب الشافعي رحمة الله عليه. ولا يشك من وقف على مجموع هذه الأحاديث في أنها صالحة للاستدلال على ذلك. إذن يقبض باليمنى على اليسرى ويجعل ذلك مشدودا على صدره كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الوضع تحت السرة فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرهما. ماذا يقرأ بعد ذلك؟ كبر التكبيرة الأولى ورفع يديه ثم شد باليمنى على اليسرى على الصدر ثم يشرع في القراءة. يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة، يقرأ فاتحة الكتاب وسورة. وليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح، وإنما يكبر يرفع يديه يشد باليمنى على اليسرى على الصدر ثم يشرع في قراءة الفاتحة، فإذا فرغ منها قرأ السورة. ولم يرد كما سيأتي في النصوص التي فيها ذكر السورة وهي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سترى فيما أسنده الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يرد وصف للسورة هل هي قصيرة أو طويلة. والذين قالوا بالسورة وقالوا بل هي سورة قصيرة إنما ذهبوا إلى ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى لما هو معروف من التعجيل والإسراع في مسألة الجنازة. وأما الدليل عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا دليل. فيقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب والسورة ولا يأتي بدعاء الاستفتاح. لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. فجهر ورفع صوته ليعلم من خلفه ماذا يقرأ وليعلموا أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنها حق. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن الجارود في المنتقى والدارقطني والحاكم. هذا السياق البخاري والزيادة وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته ف، هذه الزيادة للنسائي وسندها صحيح، ولابن الجارود منها ذكر السورة، والزيادة الثالثة لهما أيضا بالسند الصحيح للنسائي ولابن الجارود، والثالثة هي إنما جهرت. وأما قوله رضي الله عنه لتعلموا أنها سنة فهذا من السياق الذي هو للبخاري رحمة الله عليه. في الباب عن جماعة من الصحابة يأتي حديث أحدهم بعده. قال الترمذي عقب هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو الثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. قال الشيخ هذا الحديث وما في معناه حجة عليه، لأن بعض أهل العلم قال لا يقرأ قرآن في صلاة الجنازة أصلا، وإنما الثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت. قال بهذا الثوري وغيره من أهل الكوفة. ولكن هذا الحديث وما في معناه حجة عليه، لا يقال ليس فيه التصريح بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأننا نقول إن قول الصحابي من السنة كذا، يعني إذا قال الصحابي من السنة كذا فنقول هذا مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال حتى عند الحنفية، بل قال النووي في المجموع إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول وغيرهم من الأصوليين والمحدثين. فهذا ما عليه جمهور أهل العلم من أهل المذاهب، أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهذا مسند مرفوع إلى رسول الله، لأن الصحابي إذا قال من السنة، سنة من؟ هل عنده سنة سوى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، وستراها كثيرا في كتب أهل العلم عندما يساق من أقوال الصحابة ما يساق، فتأمل في كلام أهل العلم. قال الشيخ وبهذا، يعني هذا الذي مر من أن المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحاب الأصول ومن المحدثين من أهل المذاهب، أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهذا مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال جزم المحقق ابن الهمام في التحرير، وقال شارحه ابن أمير حاج، وهذا قول أصحابنا المتقدمين يعني من الحنفية، وبه أخذ صاحب الميزان والشافعية وجمهور المحدثين. قال الشيخ وعليه فمن العجائب ألا يؤخذ بذلك عند الأحناف، وألا يأخذ الحنفية بهذا الحديث مع صحته ومجيئه من غير ما وجه، ومع صلاحيته لإثبات السنة على طريقتهم وأصولهم. فقال الإمام محمد ابن الحسن رحمه الله في الموطأ لا قراءة على الجنازة، وهو قول أبي حنيفة، لا قراءة على الجنازة، وهذا ضد ما نقل كما مر من الحديث عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يتعلم السنة أنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها حق، وما في معنى ذلك كما سيأتي إن شاء الله. وكذلك للسرخسي في المبسوط، والمبسوط للسرخسي وأكبر موسوعة في فقه الأحناف. قال ولما رأى بعض المتأخرين منهم بعد هذا القول عن الصواب، يقول الشيخ رحمه الله ومجافاته عن الحديث، قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينوي بها الدعاء والثناء على الله. قال نعم اقرأ الفاتحة، ولكن اقرأها بنية الدعاء بنية الثناء، لا على أنها قرآن يرتل ويتلى، اقرأها ولكن بنية الدعاء والثناء على الله. اشترطوا ذلك توفيقا منهم بزعمهم بين الحديث وقول إمامهم. سبحان الله، هل نحتاج إلى التوفيق بين الحديث وقول أي إنسان كائنا من كان حتى ولو كان أبا بكر؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا حضر الماء بطل التيمم كما يقولون، فإذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج أنت إلى التوفيق بين قول الإمام وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فكأن قوله حديث آخر صحيح، أي قول الإمام، ينبغي قرنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع بينهم، ومع أن هذا الشرط باطل في نفسه لعدم وروده، فإنه يبطله ثبوت قراءة السورة مع الفاتحة في الحديث، وهي مطلقة لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضا. ومسألة أننا نأتي بها ناوينا الدعاء والثناء على الله، عندهم عجيبة أخرى، وهي قولهم إن قراءة سبحانك اللهم، يعني في دعاء الاستفتاح، يقولون إن قراءة سبحانك دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى من سنن الصلاة على الجنازة، مع أنه لا أصل لذلك في السنة، لأن الإمام أحمد رحمه الله كما في المسائل عن أبي داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة سبحانك ويأتي بدعاء الاستفتاح، قال ما سمعت. وهذا كما ترى فيه عدم مشروعية دعاء الاستفتاح، وهو مذهب الشافعية وغيرهم. ولكن عندهم أيضا عند الأحناف هذه العجيبة، يقولون إن قراءة سبحانك دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى من سنن الصلاة على الجنازة، فجعلوها سنة مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدم. فقد جمعوا بين إثبات ما لا أصل له في السنة وإنكار مشروعية ما جاءت به السنة، فالله المستعان. قال: فإن قلت قد قال المحقق ابن الهمام في فتح القدير، قالوا: لا يقرأ فيها الفاتحة إلا أن يقرأها بنية الثناء، ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا القول من مثل هذا المحقق أعجب من كل ما سبق، فإن ثبوت القراءة عنه صلى الله عليه وسلم مما لا يخفى على مثله مع وروده في صحيح البخاري وغيره مما سبق بيانه، ولذلك فإنه يغلب على الظن أنه يشير بذلك إلى أن الحديث لا ينهض دليلا على إثبات القراءة لقوله فيه سنة، يعني لأنه قال، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، سنة وحق، لتعلموا أنها سنة وحق، فهذا يبنى على الخلاف الذي مر ذكره. فإن كان الأمر كما نظن فهذه عجيبة أخرى، فإن مذهبه أن قول الصحابي سنة في حكم المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم نقله من كتابه هو كتاب التحرير، وقد جروا على ذلك في فروعهم. فخذ مثلا على ذلك المسألة الآتية، قال في الهداية، كل هذا فيما يذهب إليه الأحناف في مسألة القراءة وعدمها، قراءة الفاتحة. قالوا كما في الهداية: إذا حملوا الميت على السرير أخذوا بقوائمه الأربعة، بذلك وردت السنة. وقال الشافعي: السنة أن يحملها رجلان، يضعها السابق على أصل عنقه والثاني على أصل صدره. قال ابن الهمام في صدد الرد على ما نسبوه إلى الشافعي: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ذهبوا إليه. ثم ساق من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، كما قال ابن عباس، فأخذ بها في موضع وردها في موضع، أخذ بها هنا، والذي استند إليه واعتمد عليه لا يثبت. فرواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه سيأتي الكلام فيها. فإذا هذا غير ثابت أصلا، يقول من السنة كذا، ثم ساق ما رواه أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود في هذا الأمر بالأخذ بجوانب السرير كلها، يعني عند حمل الجنازة تأخذ منها هنا ومنها هنا ومنها هنا وهنالك. لماذا؟ قال ابن مسعود: فإنه من السنة. هذا لم يصرح فيه بأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ بهذا ها هنا ورد ما قاله ابن عباس هناك، لتعلموا أنه سنة وأنه حق، فأخذ بها في موضع وردها في موضع آخر. قال ابن الهمام: فوجب الحكم بأن هذا من السنة، والحكم بأن خلافه إن تحقق من بعض السلف فلعارض، ويكون ما قاله ابن مسعود فيما روي عنه هو السنة. قال الشيخ: فانظر كيف جعل قول ابن مسعود من السنة في حكم المرفوع، ولم يجعل قول ابن عباس كذلك، فهل مصدر هذا التناقض السهو أم التعصب للمذهب؟ عافانا الله منه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلم الحق يدور مع الدليل حيث دار، فبغيته قال الله قال رسوله، بغية رائد الحق، بغية طالب الحق ورائده الدليل لا آراء الرجال كما هو معلوم. قال: هذا على فرض صحة ذلك عن ابن مسعود، فكيف هو غير صحيح لأنه منقطع؟ أبو عبيدة لم يدرك، أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود لم يدرك ابن مسعود، لم يدرك أباه، كما في الجوهر النقي لابن التركماني الحنفي
قال ولذلك أعرضت عن إيراد هذه السنة المزعومة في كتابنا هذا، يعني الأخذ بجوانب السرير كلها فإنه من السنة. بعض الناس يفعل ذلك ويزاحم، وبعضهم يقيد الحملة بخطوات، يقول 10 خطوات من كل جانب ومن كل قائم من قوائم السرير، ولم يثبت بذلك شيء، ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الزيادة الأولى في الحديث، أي في حديث قراءة ابن عباس سورة بعد الفاتحة، قد رواها أبو يعلى أيضا في مسنده كما في المجموع للنووي، وقال إسناده صحيح وأقره الحافظ في التلخيص. واستدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة، وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة، فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها، ولكن لا نص. فتقرأ الفاتحة وسورة ولا تقرأ دعاء الاستفتاح، تكبر للجنازة، تأخذ اليسرى باليمنى على الصدر، تقرأ الفاتحة، فإذا فرغت من الفاتحة تقرأ سورة، فإنها سنة وهي حق، كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هل الكلام الذي نسبه إلى الشافعي رحمه الله، وهو أن السنة أن يحمل الجنازة رجلان يضعها السابق على أصل عنقه والثاني على أصل صدره، هل هذا من السنة فعلا؟ قال الشيخ رحمه الله أعرضت عن إيراد هذه السنة المزعومة في كتابنا هذا، يحمله 4 ويسيرون به ولا شيء، لا يؤخذ بجوانب السرير كلها فيدور من أجل أن يأخذ من هنا وهنا وهنالك، وإنما لا يزاحم ولا يتعنت ويتوكل على الحي الذي لا يموت. يقرأ سرا، القراءة سرا لحديث أبي أمامة بن سهل ابن حنيف، قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة سرا، ثم يكبر 3 والتسليم عند الآخرة. أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح كما تقدم. في الروضة الندية قال الحاصل أن المواطن التي تكون فيها هذه الصلاة هي مواطن دعاء، فالموطن موطن دعاء لا موطن قراءة قرآن، فيتوجه الاقتصار على ما ورد وهو الفاتحة وسورة، ويكون ذلك بعد التكبيرة الأولى، ويشتغل فيما بعدها بمحض الدعاء، يعني لا يقرأ قرآن بعد التكبيرة الثانية ولا الثالثة، وإنما كما ذكر الدعاء، وكما سيأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ سرا فاتحة وسورة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ولا يرفع يديه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي أمامة المذكور، هو ابن سهل ابن حنيف، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات 3 لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه، الذي يكون وراء الإمام يفعل مثل ما فعل الإمام. أخرجه الشافعي في الأم ومن طريقه البيهقي وابن الجارود عن الزهري عن أبي أمامة، وقال الزهري في آخره حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمام. قال الشافعي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. هذا مر ذكره أن الصحابية إذا قال من السنة كذا فمعنى ذلك أنها سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ أخرجه الحاكم عنه البيهقي إلا أنه قال أخبرني رجال من أصحاب النبي، رجال من أصحاب النبي، والباقي نحوه، وفيه زيادتان، وزاد في إسناده الثاني حبيب بن مسلمة. مر هذا
ومر ذكره. قال: ثم زاد الحاكم قال: الزهري حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع، فلم ينكر ذلك عليه. في المنتقى لابن الجارود أن أبا أمامة كان يحدث ابن المسيب، هكذا حدث ابن المسيب، لأنه كان يقول وهو يسمع، فحينئذ نقول إنه لم يعترض، لا بل حدث كما عند ابن الجارود في المنتقى. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ووافقهما الشيخ رحمه الله. قال: وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد التكبيرة الثانية لا قبلها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد التكبيرة الثانية لا قبل الثانية، لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات بل قبلها كما هو واضح. وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم خلافا لابن حزم والشوكاني. هل تتعين صيغة معينة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية من تكبيرات صلاة الجنازة؟ هل تتعين صيغة؟ قال: أما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة. قال: روي عن ابن مسعود صيغة قريبة من الصلاة الإبراهيمية لكن سندها ضعيف جدا فلا يشتغل به. قال: وساقها السخاوي في القول البديع وابن القيم في جلاء الأفهام وقال: فالمستحب أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم في الجنازة كما يصلى عليه في التشهد الأول والثاني، كما هو معلوم صلى عليه في التشهد الأول أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: الظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة من صيغ الصلاة على المختار صلى الله عليه وسلم، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوب، وهي سبع صيغ ذكرها الشيخ في صفة الصلاة. ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت لحديث أبي أمامة المتقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. هنا عجيبة من العجائب ذكرها الشيخ أيضا. قال السندي: فأخلصوا له الدعاء أي خصوه بالدعاء، فأخلصوا له الدعاء أي خصوه بالدعاء. قال المناوي: أن يدعو له بإخلاص وحضور قلب، لأن المقصود بهذه الصلاة يعني صلاة الجنازة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي. قال ابن القيم: هذا يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء. لو كان الميت لا ينتفع بالدعاء ما شرع الدعاء له في صلاة الجنازة، فهذا دليل على أن الميت ينتفع بالدعاء. قال الشيخ: وفي رواية الحاكم من حديث أبي أمام المتقدم: ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء، يخلص الصلاة يعني يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث، بدليل الرواية الأولى ويخلص الدعاء فأخلصوا له الدعاء، لأن أصلا معنى الصلاة في اللغة الدعاء. فمن غرائب التفسير ما في القول البديع للسخاوي: ويخلص الصلاة أن يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث. هذا من غرائب التفسير. قال: يخلص الصلاة يعني يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث. يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت لحديث أبي أمامة المتقدم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. خرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وغيرهم. ويدعو فيها بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية. الدعاء الثابت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى من غيره، الدعاء بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: وقفت من ذلك على أربعة.
الأول عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة وجنازة أيضا، ومر ذكر ذلك كثيرا. قال: فحفظت من دعائه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اعف عنه معروفة المعنى مكشوفة، وأما عافه فمعناه أخلصه من المكاره، وعافه واعف عنه وأكرم نزله. النزل ما يعد للنازل من الزاد، أي أحسن نصيبه من الجنة، وأكرم نزله ووسع مدخله ومدخله بالضم والفتح أي قبره، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت، وفي رواية كما ينقى، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا، وفي رواية زوجة خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال عوف بن مالك رضي الله عنه: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت ليصيبه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي والطالسي وأحمد، هذا السياق لمسلم. والرواية الثانية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، رواية لمسلم، وهي لسائرهم إلا أحمد وله وللبيهقي الرواية الثالثة زوجة، وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وفي رواية وزوجة خيرا من زوجته. وقد سمعت بعض الداعين لامرأة من المسلمات يقول: أبدلها زوجا خيرا من زوجها، يقول وهو يدعو لها: اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها، يعني يدخل النار مثلا، يدخل هي الجنة ويدخل هو النار، خلط وخبط. الله المستعان، كما سيأتي في الدعاء للصغير ماذا يقال في الدعاء للصغير الذي لم يبلغ الحلم. سمعنا أيضا من يقف عند القبر يقول: اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه، تجاوز عن سيئات وبارك في حسنات. لم يبلغ الحلم بعد، هذا طفل ولعله كان سقط، وقل اغفر له وارحم. الله المستعان. في رواية لابن ماجه والطيالسي أن الميت كان رجلا من الأنصار، لكن في سندها فرج بن فضالة ابن النعمان التنوخي، هو ضعيف. روى عن عصمة بن راشد الأملوكي وهو مجهول. الحديث أخرجه الترمذي مختصرا وقال: حديث حسن صحيح. وقال البخاري: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث، فيما رواه عنه ونقله الترمذي رحمه الله، وهو تلميذه كما هو معلوم. الترمذي تلميذ البخاري رحمهما الله تعالى. الحديث الثاني من الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للميت في صلاة الجنازة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. هذا ما يدعى به للصغير، كما سيختار ذلك الشيخ في الدعاء للصغير، كيف تدعو للصغير الذي لم يبلغ الحلم. تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. الصغير الذي مات بعد الحلم، الذي لم يبلغ الحلم، ولكن يموت صغيرا، يموت شابا، يقال له: هذا مات صغيرا. وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. أخرجه ابن ماجه والبيهقي من طريق محمد ابن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه، وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وأحمد من طريق يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة به نحوه دون قوله: اللهم لا تحرمنا أجره، فهي عند أبي داود وابن حبان، إلا أنه قال: ولا تفتنا بعده، وصرح يحيى
بالتحديث عند الحاكم ثم قال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال وأعل بما لا يقدح وليحيى فيه إسنادان آخران عند أحمد والبيهقي. لماذا يلح الشيخ على رواية يحيى؟ يعني يقول وصرح يحيى بالتحديث عند الحاكم ثم يقول وليحيى فيه إسنادان آخران، لأن يحيى هو ابن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل يدلس، ولكن ما دام ثقة وصرح بالتحديث وإن كان مدلسا فحديثه مستقيم. ولذلك يقول الشيخ وصرح يحيى بالتحديث عند الحاكم ثم قال وليحيى فيه إسنادان آخران عند أحمد والبيهقي، وللحديث شاهد من حديث ابن عباس نحوه، رواه الطبراني في الكبير. الثالث من الصيغ في الدعاء التي ساقها الشيخ رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واثلة بن الأسقع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وأحمد بإسناد صحيح إن شاء الله. وقد أورده ابن القيم فيما حفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم. ما معنى في ذمتك وحبل جوارك؟ في ذمتك يعني في أمانتك وعهدك وحفظك. وحبل جوارك كان من عادة العرب أن يخيف بعضهم بعضا، وكان الرجل إذا أراد السفر أخذ عهدا من سيد كل قبيلة فيأمن به ما دام في حدودها حتى ينتهي إلى الأخرى فيأخذ مثل ذلك، فهذا حبل الجوار أي العهد والأمان ما دام مجاورا أرضه أو هو من الإجارة والأمان والنصرة. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما عن يزيد بن ركانة ابن المطلب، وهو الرابع مما ذكر الشيخ من الأدعية التي هي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بالزيادة، يعني ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، والحاكم وقال إسناده صحيح، ويزيد بن ركانة وأبو ركانة صحابيان، ووافقه الذهبي ورواه ابن قانع كما في الأصح. قال وله شاهد من حديث سعيد المقبري أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة، فقال أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول اللهم إنه عبدك ابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. أخرجه مالك وعنه محمد ابن الحسن والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موقوف صحيح كما قال الشيخ رحمه الله، ورواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. هذه صيغ الدعاء التي قد أثرت. كثير من الناس يمكن في هذا الزمان لا تستبعد أن يقف يصلي على الجنازة ويكون بينه وبين المتوفى إحنا، فيقول اللهم لعنه واجعل النار مثواه وضيق عليه في قبره. لا يستبعد هذا، لا يستبعد، فالناس في أمر مريج. الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع، فوائد كثيرة استفدناها الليلة من هذا المجلس بفضل الله تبارك وتعالى. الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع على عكس ما هو مشهور،
كثير من الناس يقول ثم نأتي بالتكبيرة الأخيرة ونسلم، ليس بينها وبين التسليم شيء. الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع، لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: شهدته وكبر على جنازة أربعة ثم قام ساعة يعني يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسة؟ يعني لما دعا وأطال بعد التكبيرة الرابعة ظنوا أنه سيكبر خامسة، ولكنه سل، ثم التفت إليهم بعد فقال: أتروني كنت أكبر خمسة؟ قالوا: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة. أخرجه البيهقي بسند صحيح. ثم أخرجه البيهقي وابن ماجه والحاكم وأحمد من طريق إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى به، إلا أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد بعد قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم. يعني قالوا: أنت أصبت السنة على هذا السياق، فلماذا تسألنا أننا قد ظننا أنك ستكبر خمسة؟ لا، إن النبي كان يكبر أربعة وكان يتلبث. قال الحاكم بعقبه: هذا حديث صحيح، وإبراهيم لم ينقم عليه بحجة، يعني ضعف بغير مسور. قال الشيخ: قلت بلى، ولذلك تعقبه الذهبي بقوله: قل ضعفوا إبراهيم. هو إبراهيم بن مسلم الهجري ضعفه سفيان بن عيينة ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم. قال الشيخ: وذلك لسوء حفظه، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في التقريب: لين الحديث رفع الموقوفات، يعني ما كان موقوفا على الصحابة كان يقول قال رسول الله، لا يقف عند الصحابي، وإنما يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع ولا شيء فيه. فلو كبر إمام يصلي على جنازة أربعا ثم بعد الرابعة تلبث يدعو فلا تنكر عليه، بل قد يكون عنده علم وفعل ما فعل بأثارة من علم كما رأيت. الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع، وساق ما ساق عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. ثم ساق الشيخ رحمه الله فوائد. الأولى: قال الحافظ في التلخيص: قال بعض العلماء: اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء وعلى آخر بغيره، والذي أمر به صلى الله عليه وسلم هو أصل الدعاء. هذه فائدة، فأمر بالدعاء صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت صيغ مختلفة في الأدعية. فما هذا؟ هل كانت تجمع كلها على ميت واحد؟ لا، وإنما كما قال اختلافها لأنه ربما دعا على جنازة على ميت دعا له بدعاء ودعا لآخر بدعاء غيره. الفائدة الثانية: قال الشوكاني في النيل: إذا كان المصلى عليه طفلا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله له سلفا وفرطا وأجرا. روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة، وروى مثله سفيان في جامعه عن الحسن. قال الشيخ: قلت حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن، ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع، وإن كان موقوفا إذا لم يتخذ سنة، بحيث يؤدي ذلك إلى الظن أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع الثاني، لقوله فيه: وصغيرنا، كما مر في الحديث: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، وفي رواية: ولا تفتنا بعده. هذا يختاره الشيء. والذي ذكره البيهقي عن أبي هريرة إسناده حسن، ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع، وإن كان موقوفا على أبي هريرة، إذا لم يتخذ سنة، بحيث يؤدي ذلك إلى الظن الغالب والمتأكد أنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول: إذا كان المصلى عليه طفلا اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. قال: وذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن كما رواه أبو داود في المسائل عنه، وهو مذهب الشافعية. استدل لهم النووي في المجموع بحديث الهجري المذكور أعلاه، والاستدلال بما قبله أقوى، وهو حجة على الحنفية حيث قالوا: ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما. هذا مذهب الأحناف، ولا دليل عليه أنه بعد الرابعة يكبر. نسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموضع. الفائدة الثالثة: وذهبت الشافعية أيضا إلى وجوب مطلق الدعاء للميت لحديث أبي هريرة المتقدم: فأخلصوا له الدعاء. وهذا حق، ولكنهم خصوه بالتكبيرة الثالثة. واعترف النووي بأنه مجرد دعوة. هذه فائدة أيضا عظيمة، فائدة عظيمة تدعو في التكبيرات الثلاث. بعد الأولى لا تأتي بدعاء الاستفتاح، وإنما تقرأ الفاتحة والسورة. بعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتدعو إن أحببت، وبعد الثالثة تدعو، وبعد الرابعة أيضا. والتخصيص بالتكبيرة الثالثة وهي ما يكون دعاء للميت هذا لا دليل عليه، واعترف النووي بأنه مجرد دعوة، يعني لا دليل عليها ولا برهان. قال: ومحل هذا الدعاء التكبيرة الثالثة، وهو واجب فيها ولا يجزي في غيرها بلا خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء، فإذا ليس عليها دليل. وليس لتخصيصه بالتكبيرة، أي تخصيص الدعاء بالتكبيرة الثالثة، ليس له دليل واضح. قال الشيخ: لكن إيثار ما تقدم من أدعيته صلى الله عليه وسلم على ما استحسنه بعض الناس مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يرد على ما قاله النووي رحمه الله، واتفقوا على أنه لا يتعين لها، أي لصلاة الجنازة، دعاء. قال الشيخ: لكن إيثار ما تقدم من أدعيته صلى الله عليه وسلم على ما استحسنه بعض الناس مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم. قال الشوكاني: واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالثابت عنه أولى صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: بل أعتقد أنه واجب، أي التمسك بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واجب على من كان على علم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعدول عنه حينئذ يخشى أن يحق فيه قول الله تبارك وتعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني الذي يحفظ الحديث المأسور عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعدل عنه ويأتي بدعاء من عند نفسه فيه سجع أو فيه تكلف أو فيه ما فيه، هذا كأنه يقع تحت قوله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ثم جاءت مسألة: كم تسليمة يسلم الإمام؟ كم تسليمة يسلم الإمام؟ قال: ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة، إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره. وهذه أيضا فائدة عزيزة من الفوائد القوية في هذا الأمر. سلم تسليمتين كما في الصلاة المكتوبة، إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن، تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. تسليم في الصلاة على اليمين وعلى اليسار. هذا أخرجه البيهقي بإسناد حسن، وقال النووي: إسناده جيد. في المجمع رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة. فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول، لأن هذا وهذا من روايته، يعني في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة. وعن ابن مسعود قال: ثلاث خلال كان رسول الله يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وهو الذي روى أن التسليم في الصلاة كان بتسليمتين. ويحتمل أنه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا، بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة أيضا، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحد، لكن الأول أكثر. غير أن هذا الاحتمال فيه بعد، لأن التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم لكن لم يروها ابن مسعود، فلا يظهر أنها تدخل في قوله مثل التسليم في الصلاة، لأنه هو الذي روى أيضا أن التسليم في الصلاة كان بتسليمتين، كان يسلم تسليمتين صلى الله عليه وسلم، فهو الذي روى هذا. ولما روى التسليم في الجنازة قال مثل التسليم في الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: للحديث شاهد يرويه شريك عن إبراهيم الهجري قال: أمنا عبد الله ابن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسة ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي وسنده ضعيف من أجل الهجري كما تقدم بيان حاله. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيما روى عطاء ابن السائب قال: رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة، لكن إسناده ضعيف، فيه أبو وكيع الجراح ابن مليح ابن عدي الرؤاسي وهو ضعيف واتهمه بعضهم، والحق أنه صدوق يهم. الجراح ابن مليح أبو وكيع، وكيع ابن الجراح رحمه الله، أبوه الجراح ابن مليح ابن عدي الرؤاسي صدوق يهم، ذهب إلى التسليمتين الحنفي كما في المبسوط، وأحمد في رواية عنه كما في الإنصاف، والشافعية كما في شرح ابن قاسم الغزي، وقال: لكن يستحب زيادة ورحمة الله وبركاته، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ رحمه الله: ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعة وسلم تسليمة واحدة. أخرجه الدارقطني والحاكم وعنه البيهقي. قال الشيخ: إسناده حسن، ويشهد له مرسل عطاء بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة وقد مر، ويقويه عمل جماعة من الصحابة به، وقد قال الحاكم عقبه: قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. قال الشيخ: قلت وقد وافقه الذهبي، وأسند البيهقي غالب هذه الآثار، وزاد فيهم واثلة بن الأسقع وأبا أمامة وغيرهم مع الصحابة الذين كانوا يسلمون تسليمة واحدة. في إطلاق الصحة على رواية ابن أبي أوفى قال الشيخ: فيها نظر عندي، لأن في سندها الجراح ابن مليح وهو ضعيف كما سبق، إلا أن يكون وقع للحاكم من طريق أخرى، وذلك مما لا أظنه. وإلى هذه الآثار ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه. وهذا هو السر، أنك إذا صليت على جنازة في الحرمين وجدتهم يسلمون تسليمة واحد، فهذا هو المذهب، هو مذهب أحمد. قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة قال هكذا ولو عنقه عن يمينه، وقال: السلام عليكم ورحمة الله. فالإمام أحمد رحمه الله يقول بأنها تسليمة واحدة. قال الشيخ: قلت وزيادة وبركاته في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة، ومثلها في هذه المسألة صلاة الجنازة. وذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استحبابها في التسليمتين، ورد عليه ذلك الباجوري في حاشيته فذهب إلى عدم المشروعية. لا في الجنازة ولا في الفريضة تشرع عنده، والصواب ما مر ذكر. السنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث أبي أمامة في المسألة بلفظ ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه كما ذكر ذلك الشافعي في الأم. له شاهد موقوف عن ابن عباس أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية وإسناده حسن. ثم روى عن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه وإسناده صحيح. لاختلاف هذين الأثرين اختلفت أقوال الحنابلة في هذه المسألة، فجاء في الإنصاف قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام يجهر بالتسليم، وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يسر، فاختلف ما ذهبوا إليه. إذا أردت أن تأخذ بالسر وكنت إماما فالله المستعان. نعلم الناس يعني يدخل يصلي الجنازة على من حضر من أموات المسلمين، فإذا كبر الرابعة ودعا سلم سرا وانصرف وترك الناس قيام، هم لا يعرفون ما حدث ولا ما هي السنة ولا ما هي السنة، فيأخذ بما كان في هذا الذي صنعه ابن عمر رضي الله عنهما، كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. ونعلم الناس، فإذا أردت أن تصنع شيئا من الخير وأن تأتي بسنة من السنن المهجورة فعليك أن تعلم الناس حتى لا يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك إن لم تعلم الناس وفاجأت الناس بما يجهلونه مما علمك الله تبارك وتعالى كذبوا ما جئت به، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، فيقولون لا لم يقله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشيخ فلان معنا من زمان ولم يقل مثل هذا الذي تقول، فجعلون الشيخ فلانا حجة على رسول الله، والناس في أمر مريج كما هو معلوم. فنترفق ونعلم الناس الخير. قد يقول قائل أيضا أمثال هذه الأشياء الأمة لا تحتاجها الآن، ما شاء الله ما شاء الله. هل الأمة الآن تعاني من الحصار، تعاني من الأزمات ما كانت تعانيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه السنن وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقلت عنه في حياته أم بعد مماته، يعني كانت سننا لأنها صدرت منه في حياته أم ألصقت به بعد مماته، لأنه قالها وعملها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاء بهديها صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كله كان في حياته، لا تكون سنة بعد مماته. حتى في الحديث حديث العرباض عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، هل الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم سنة سوى سنة رسول الله؟ بل هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا. كثير من الطيبين المتحمسين يقولون أمثال هذه الأشياء وهذه الأمور تؤخر الأمة. لا والله، ما أخر الأمة إلا ترك هذه الأمور. ما الدليل؟ الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذكر الله رب العالمين أهل الكتاب من قبلنا قال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. نسوا يعني ترك، حظا يعني قدرا ونصيبا مما ذكروا به مما أوحاه الله إليهم عن طريق نبيه عيسى عليه السلام. نسوا حظا مما ذكروا به، فكان ماذا؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن نسيان أي ترك وإهمال قدر مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم من الكتاب والسنة لا يؤدي إلا إلى الفرقة. سبب الفرقة ترك ما جاء به النبي من الوحي. دعك من بنيات الطريق، دعك من القمامة التي يكتبونها ويقولونها ويفرضونها على المسلمين بالحماسة، هذا كله باطل في باطل وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. ولا تزيد الأمة إلا تأخرا كما ترى. ماذا صنعوا؟ لا شيء، أخروا الأمة واستعدوا عليها الأعداء وانحلت جماهير عريضة من المسلمين عن التمسك بالوحي المعصوم في العصمة الكتاب والسنة. فإذا الذي يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والعداوة والبغضاء بين المسلمين هو نسيان حظ مما ذكر به المسلمون من الكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: أم يحسب الخلق أن الله تبارك وتعالى يقص علينا ما يقص من أنباء الأمم قبلنا للمتاع العقلي والطرف الفكري لتصير من قصص الأنبياء؟ هذا أولا. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة مفروضة وحتى في الصلوات التي فيها الجماعة فيما ليس بمفروض كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر المسلمين باستواء صفوفهم، يقول: استقيموا واستووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يعني الرجل يتقدم قليلا أو يتأخر قليلا والصف يصير أعوج، ماذا في هذا؟ عدم استواء الصف يؤدي إلى اختلاف القلوب. لا تختلفوا بأبدانكم، لا بتصوراتكم وأفكاركم ومعتقداتكم ومناهجكم، ولكن بأبدانكم. لا تختلفوا في الصف في الصلاة، استقيموا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نسيان حظ مما ذكرت به الأمة يؤدي إلى هذا الضلال وهذا الضياع وهذا البوار وهذه العداوة وهذه البغضاء وهذا الذل، لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أم أن هذا ليس من دين الله؟ هذا وغيره كله من دين الله تبارك وتعالى. فنعلم الناس وننشر الخير، ندل الناس على الحق والهدى وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج الله رب العالمين الأمة من الذل، لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أما الأوهام والخرافات وخدمة دين الله تبارك وتعالى مع البذل والعطاء إلى حد تفجير النفس في الأعداء، كل هذا ينبغي أن يكون مقيدا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس الأمر مطلقا لأحد، هذه أمة معصومة عصمتها في ماذا؟ في الوحي المعصوم، في الكتاب والسنة. فالوحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا هو المخرج من التيه، هذا هو الطريق. تعلموا دين الله وانشروا دين الله بعد أن تعملوا بدين الله، ثم تصبرون عند الدعوة إلى دين الله على الأذى فيه. فجمعها الله لكم في سورة من أقصر سور القرآن: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، علموا الحق بدليله واعتقدوه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات عملوا به وتواصوا بالحق دعوا إليه وتواصوا بالصبر، يعني صبروا على الأذى فيه. فالعودة هي الأصل، والعودة إلى الأصل، والأصل هو الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك والصبر على الأذى فيه. أربع كلمات هي المنهج وهي الطريق، لا تلك الأفكار والاختراعات والتأصيلات والتنظيرات تأسيسات، وكل ذلك إنما يبنى على الرمال على شفا جرف انهار. ولذلك لم يؤتي أكله ولن يؤتي أكله إن شاء الله تعالى، لأن الحق الذي نعتقده أنه لا يمكن أن يؤتي طريق أكله إلا إذا كان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الطرق ليست بطريق رسول الله، ما هي بدع وأوهام وخرافات وخزعبلات وجهل ووهم وخطأ وضلال وما أشبه، فلا يؤدي إلا إلى ما تردت إليه الأمة ويزيد. ومن يعش سيرى، والأحداث القائمة في العالم تكفي، ولا يمكن لعاقل أن يقول إنني لا أؤمن إلا بما جربته، فلا يتعلم إلا من خطئه. يقول: أنا لا أتعلم إلا من التجربة بالخطأ والصواب. قل: ما شاء الله. الذي لا يتعلم إلا من الخطأ والصواب، يعني يقع في الخطأ ليعرف الصواب، يقع في الخطأ ليعرف الصواب. الذي يتعلم بالخطأ والصواب هو الطفل الذي لا يميز، يقبل على الجمرة ويترك التمرة. والحيوان الأعجب في حيوانات التجارب وفي الخنزير الغيني يكون كالأرنب الصغير ويباع في الأسواق ويأكله الناس. يقول إن الأرانب قد انخفض سعرها جدا، وإن بقلة اللحم والبروتين الحيواني يعد الناس ذلك مغنما ويتواصون به، أتواصوا به، هذا يؤتى به من أجل معرفة ما يسمى بالفعل المنعكس الشرط. ثم تجعل قطعة من اللحم ويوصل إليها تيار كهربائي ويطلق هذا الخنزير الغيمي، فإذا أقبل عليها فإنه حينئذ يصيبه ما يصيبه من مس الكهرباء، ثم بعد ذلك ينزع توصيل الكهرباء إلى قطعة اللحم ويطلق. تعلم، الذي يتعلم بالخطأ التجربة الحيوان الأعجم، الطفل الصغير غير المميز. وإما العاقل فإنه يتعلم لا من صواب نفسه وإنما من خطأ غيره، العاقل يتعلم من خطأ غيره. وإلا فقل لي بربك لماذا قص الله علينا أخبار الأمم من المعذبين والهلكة؟ لماذا؟ لماذا قص الله تبارك وتعالى علينا في القرآن القصص لمن جحد النعمة ولمن كفر بالله تبارك وتعالى ولمن عاند المرسلين وحارب النبيين؟ لماذا؟ للتسلية؟ للمتاع العقلي؟ الطرف الفكري؟ لا، لأجل أن نتعلم وأن نعرف مصائر الأمم، وأننا إذا كذبنا بسنة نبينا وبوحي ربنا ولم نسر خلف رسولنا صلى الله عليه وسلم فالمصير معروف، فالأمر يسير كما ترى. فلا يخدعنك من يقول تجلسون تتعلم، نعم نجلس نتعلم سنة رسول الله، فيها النجاة وفيها خروج بالأمة من عنق الزجاجة ومن المتاهة التي أدخلتم الأمة فيها. نحن نجتهد بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج الأمة مما ورطتموها فيه من دعاة الجهل الذين يدعون الناس إلى الجهل وأنهم ليسوا بحاجة إلى العلم. أحفاد الخضر أنتم عندكم علم لدني، الله المستعان. والآخرون الذين يريدون للمسلمين أن يطيروا وراء الأخبار في كل مجال، والواحد منهم لا يستطيع أن يستنجي كما حدد له الشرع ذلك. ما هذا؟ هذه الأوهام وهذه الخرافات وهذه الخزعبلات. علينا أن نفيئ إلى الله تبارك وتعالى وأن نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا قوله: ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر، لا نقبر، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والبيهقي والطيلسي وأحمد. وزاد البيهقي قال: قلت لعقبة يعني علي بن رباح: أيدفن بالليل؟ قال: نعم، قد دفن أبو بكر بالليل، وإسنادها صحيح. الحديث: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، دفن، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. الظهيرة حال استواء الشمس في السماء، ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق لا في المغرب، ظل في المشرق لا في المغرب، وحين تضيق أي تميل الشمس للغروب حتى تغرب. الحديث بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة وهو الذي فهمه الصحابة، فروى مالك في الموطأ ومن طريقه البيهقي عن محمد بن أبي حرملة أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع، قال: وكان طارق يغلس بالصبح، يعني يصلي الصبح وقت الغلس في أول وقتها، الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله ابن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. وسنده صحيح على شرط الشيخين. ثم روى مالك عن ابن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليت لوقتهما. وسنده صحيح أيضا، يعني إذا صليت الصبح لوقتها فإنه يصلى على الجنازة في هذا، وكذلك إذا صليت العصر لوقتها ولم تؤخر فإنه أيضا يصلى على الجنازة بعد العصر. وروى البيهقي بسند جيد عن ابن جريج قال: أخبرني زياد أن عليا أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس فلم يصلى عليها حتى غربت الشمس، فأمر أبو برزة المنادي ينادي بالصلاة ثم أقامها، فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب، وفي الناس أنس بن مالك وأبو برزة من الأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما صلوا المغرب صلوا على الجنازة، ولكن عندما اصفرت الشمس لم يصلي على الجنازة. هذا يقع في كثير من المسلمين. لماذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهى عنه لمصلحتنا ولمصلحة المتوفى بلا خلاف، فأما مصلحتنا فيكفي أننا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم نعرف الحكمة من ذلك، فكيف إذا عرفناها؟ أنها الشمس عندما تغرب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تغرب بين قرني الشيطان، فحينئذ يسجد لها الكفار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والدفن في هذه الأوقات التي ذكرها، فنلتزم نحن بذلك. فإذا جاءت الجنازة في هذه الأوقات المكروهة أو كنا سنصلي ثم إذا انتهينا لندفن المتوفى وقد صلينا في وقت غير كراهة، ولكن الدفن سيكون في وقت الكراهة، فنؤخر ذلك كما رأيت. لما اصفرت الشمس لم يصلي عليه، وإنما ودعها أي تركها حتى صليت المغرب ثم قدمت فصلى عليها ثم دفن. لا شك أن هذا فيه المصلحة أيضا للمتوفى، لا تدري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي في المعالم ما ملخصه: واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الأوقات، وقول عطاء والنخعي والأوزعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق والشافعي يرى الصلاة والدفن في أي ساعة من ليل أو نهار، وقول الجماعة أولى لموافقته الحديث. قال الشيخ: ومنه تعلم أن دعوى النووي جواز هذه الصلاة بالإجماع وهم منه رحمة الله عليه. إذن فلا نصلي على الجنازة ولا ندفن في أوقات الكراهة التي ذكرت. يبقى أمران: الأمر الأول، المسبوق في صلاة الجنازة ماذا يصنع؟ مسبوق صلاة الجنازة كمسبوق الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كان الحسن هو البصري إذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، رواه البخاري في الصحيح معلقا، ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح. وقال ابن حزم في المحلى: ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأتي ولا ينتظر تكبيرة الإمام، يعني لا يظل واقفا حتى يكبر الإمام ثم يكبر وراءه، بل إذا انتهى فوجدهم يصلون الجنازة دخل ولا ينتظر تكبير الإمام، دخل في الصلاة مكبرا، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي من التكبير، يدعو بين كل تكبيرة وتكبيرة كما كان يفعل مع الإمام، ولا يأتي بالتكبير سردا، وإنما يأتي بما فات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أتى إلى الصلاة أن يصلي ما أدرك ويتم ما فات، وهذه صلاة.
هل يتيمم لصلاة الجنازة أو لا؟ التيمم للصلاة على الجنازة قال الحسن: إذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم. أخرجه البخاري معلقا عنه. في مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام رحمه الله فيه إن ابن عباس رضي الله عنهما جوز التيمم للجنازة عند عدم الماء، وهذا قول كثير من العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، فدل على أن الطهارة تشترط لها عنده. سئل الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: هل يتيمم من خشي أن تفوته صلاة الجنازة مع الجماعة؟ فأجاب: نعم يتيمم. فيتيمم من خشي أن تفوته صلاة الجماعة على الجنازة، لأنه لو ذهب يتوضأ فسيأتي وقد انتهى الناس من الصلاة، فيتيمم ويصلي مع الناس. وكذلك في يوم العيد فإنه يفعل هذا الأمر أيضا. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المسائل التي تناولها الشيخ فيما مر ذكره هي أنه لا يجوز الصلاة على الجنازة بين القبور، وأنه يكره أن يبنى مسجد بين القبور. وساق الشيخ رحمه الله الأدلة على ذلك، ثم ذكر مسألة أخرى وهي موقف الإمام من الميت في صلاة الجنازة. فساق الأدلة على أن الإمام يقف وراء رأس الرجل ووسط المرأة، أي حذاء وسطها بإسكان السين وفتحها، وعند عجيزتها كما في الرواية، وأن هذه هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر عدد التكبيرات على الجنازة، فقال يكبر عليها 4 أو 5 إلى 9 تكبيرات، وهذا يدل بظاهره كما ترى على أنه إذا كبر 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو كبر 8 تكبيرات أو 9 تكبيرات فكل ذلك وارد، كما قال الشيخ: كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيها فعل أجزاءه. والأولى التنويع، ولكن الذي ذكر من الأدلة ليس فيه ذكر 8 تكبيرات، وإنما الأدلة التي سيقت فيها 4 و5 و6 و7 و9. فلو توقفت عند حدود الوارد فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي: هل يرفع اليدان عند كل تكبيرة أم لا يرفع يديه إلا عند التكبيرة الأولى؟ الذي ثبت هو أن الرفع يكون في التكبيرة الأولى فقط. وقد ذكر الشيخ رحمه الله ما ذكر من الأدلة، ثم قال: ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشروعية ذلك. العبادات توقيفية، بمعنى أننا نتوقف فيها عند حدود الوارد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يزاد في العبادات ولا ينقص منها، وإنما يتوقف المسلم عند حدود ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يرد الرفع في غير التكبيرة الأولى، فنتوقف عند حدود الوارد والسنة وما هو مشروع أن يرفع المصلي على الجنازة يديه في التكبيرة الأولى، ثم لا يعاود ويقبض يده اليسرى بيده اليمنى على الصدر، فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. قال: وهذا هو مذهب الحنفية، مذهب الأحناف وغيره، واختاره الشوكاني وغيره من المحققين. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها، هذا ليس بإطلاق يعني في هذا الموضع، وإلا فهناك تفصيل حول أفعال وأقوال الصحابة رضي الله عنهم متى تكون حجة ومتى لا تكون. قال الشوكاني رحمه الله: وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها يعني في هذا الموضع بذلك القيد الذي مر ذكره. فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام، لأنه لم يشرع في غيرها رفع إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن يعني في الصلوات، ولا انتقال في صلاة الجنازة، فإذا الرفع عند التكبيرة الأولى، ثم لا يعاود، يقبض يده اليسرى بيده اليمنى على الصدر. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى ذلك ذهب ابن حزم رحمه الله فقال: وأما رفع الأيدي فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبيرة الجنائز إلا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز فعل ذلك، يعني لا يجوز الرفع بعد التكبيرة الأولى، لأنه عمل في الصلاة لم يأتي به نص، وإنما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع، وليس في صلاة الجنازة خفض ولا رفع. ثم تعجب ابن حزم من قول أبي حنيفة رحمه الله برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ولم يأتي قط عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن منع أبي حنيفة من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما ترى يتناقض مع ما ذكره الشيخ في رأس المسألة، قال: وهو مذهب الحنفية وغيرهم، وابن حزم يقول إن مذهب أبي حنيفة، بل إنه جاء عن أبي حنيفة نفسه المذهب، هو رفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنائز، مع أن الشيخ يقول رحمه الله لا يشرع الرفع في غير التكبيرة الأولى، وهو مذهب الحنفية وغيرهم. فما هذا؟ هذا تناقض كما ترى، فهل هو على حقيقته؟ قال الشيخ: ما عزاه ابن حزم إلى أبي حنيفة روي في كتب الشراح من الحنفية، أنه يرى كما ذكر الشراح من الأحناف، يرى رفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فقال: فلا تغتر بما جاء في الحاشية على نصب الراية من التعجب من هذا العزم، وهو اختيار كثير من أئمة بلخ منهم كما في المبسوط للسرخسي، لكن العمل عند الحنفية على خلاف ذلك، وهو الذي جزم به السرخسي، ولكنهم يرون رفع الأيدي في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين، مع أنها لا أصل لها أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم في المحلى: ولا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، لأنه لم يأتي برفع الأيدي فيما عدا ذلك نص. وصح عن ابن عمر رفع الأيدي لكل تكبيرة، ولقد كان يلزم من قال بالقياس أن يرفعها في كل تكبيرة قياسا على التكبيرة الأولى، كأنه يتهكم بالذين يذهبون إلى القياس لأنه لا يقول به. فابن حزم رحمه الله ينكر القياس، فيقول: كان يلزم من يقول بالقياس أن يرفع يديه في كل تكبيرة قياسا على التكبيرة الأولى رحمه الله، إلا أنه قرر السنة في صدر ما قال رحمه الله، وهو أن الرفع يكون في التكبيرة الأولى ثم لا تعاود وتقبض باليمنى على اليسرى على الصدر. قال الشيخ رحمه الله: روى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، فمن كان يظن أنه أي يظن أن ابن عمر لا يفعل ذلك إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع، وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف ذلك، وذلك مما لا نعرف له أصلا في كتب الحديث. وأحد الأقوال للإمام مالك كما روى ابن القاسم عنه أيضا تصحيح بعض العلماء الأفاضل لرواية الرفع في تعليق له على فتح الباري خطأ ظاهر كما لا يخفى على العارف بهذا الفن، يعني بعلم الحديث وعلم الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. إذن هذه المسألة خلاصتها أننا نرفع اليدين حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين كما في سائر الصلوات عند التحريمة، نرفع اليدين في صلاة الجنازة عند التكبيرة الأولى، ثم نقبض باليمنى على اليسرى على الصدر، ثم لا نعاود الرفع، وهذا ما ثبت وهذه هي السنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهله. ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يشد بهما على صدره. وفي ذلك أحاديث لابد أن أذكر بعضها. قال الشيخ رحمه الله: الأول عن أبي هريرة مرفوعا في حديثه المتقدم آنفا: ووضع اليمنى على اليسرى. وهو إن كان ضعيف الإسناد فإن معناه صحيح بشهادة الأحاديث الآتية، فإنها بإطلاقها تشمل صلاة الجنازة كما تشمل كل ما سوى المكتوبات من الصلوات كالاستسقاء والكسوف وغيرها. ما معنى هذا؟ معناه أن النصوص التي جاءت مطلقة في القبض باليمنى على اليسرى على الصدر جاءت مطلقة بذكر الصلاة، وأنه فعل ذلك في الصلاة، فيدخل في ذلك صلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: تشمل صلاة الجنازة بإطلاقها كما تشمل كل ما سوى المكتوبات من الصلوات كالاستسقاء والكسوف وغيرها. ومن فرق فعليه الدليل، يعني الذي يفرق بين هذه المتماثلات عليه الدليل. هذا الحديث: وضع اليمنى على اليسرى. الثاني عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه البخاري، والسياق له، وأخرجه الإمام محمد في الموطأ وأحمد والبيهقي. الحديث الثالث أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، ولنا فيه الأسوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه ابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير وفي الأوسط ومن طريقهما الضياء المقدسي في المختار. قال الشيخ: سنده صحيح على شرط مسلم، وصححه السيوطي في تنوير الحوالك وفي تعليقه على موطأ مالك. إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. وله طريق أخرى عن ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير والضياء المقدسي بسند صحيح. الحديث الرابع أيضا عن طاووس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. أخرجه أبو داود بسند جيد. قال الشيخ: هو وإن كان مرسلا فهو حجة عند الجميع، أما من يحتج منهم بالمرسل إطلاقا فظاهر، ليس بمرسل صحابي ولكن هو مرسل، يعني عندما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز. عندما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح أن العلماء فرقوا بين التابعي الكبير المعروف بالرواية عن الأصحاب ومن كان دون ذلك، ولكن يمكن أن يروي عمن ليس بصحابي، والصحابة كلهم عدود، ومن دونهم لا يسري عليهم هذا الحكم، فقد يكون من روى عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما يرد به. فمن أهل العلم من يحتج بالمرسل إطلاقا وهم جمهور العلماء، وأما من لا يحتج به إلا إذا روي موصولا أو كان له شواهد وهو الصواب فلهذا شاهدان. الصواب أنه لا يحتج بالمرسل مطلقا كما يقول جمهور أهل العلم، وإنما الصواب
أنه لا يحتج به إلا إذا روي موصولا أو كان له شواهد. هذا له شاهدان: الأول عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم، رواه ابن خزيمة في صحيحه كما في نصب الراية، وأخرجه البيهقي في السنن من طريقين عنه يقوي أحدهما الآخر. الثاني عن خبيصة ابن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته قال يضع هذه على صدره. وصف يحيى هو ابن سعيد رحمه الله اليمنى على اليسرى فوق المفصل، ووضع اليمنى فوق اليسرى فوق المفصل، أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات رجال مسلم غير قبيصة هذا، وسقه العجلي وابن حبان لكن لم يروى عنه غير سماك بن حرب. قال ابن المديني والنسائي مجهول، وفي التقريب أنه مقبول. قال الشيخ: فمثل حديثه حسن في الشواهد كما معنى، ولذلك قال الترمذي بعد أن خرج له من هذا الحديث أخذ بالشمال باليمين حديث حسن. فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر هي السنة وهي مذهب الشافعي رحمة الله عليه، ولا يشك من وقف على مجموع هذه الأحاديث في أنها صالحة للاستدلال على ذلك. إذن يقبض باليمنى على اليسرى ويجعل ذلك مشدودا على صدره كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الوضع تحت السرة فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرهما. ماذا يقرأ بعد ذلك؟ كبر التكبيرة الأولى ورفع يديه ثم شد باليمنى على اليسرى على الصدر ثم يشرع في القراءة. يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة، يقرأ فاتحة الكتاب وسورة، وليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح، وإنما يكبر يرفع يديه يشد باليمنى على اليسرى على الصدر ثم يشرع في قراءة الفاتحة، فإذا فرغ منها قرأ سورة. ولم يرد كما سيأتي في النصوص التي فيها ذكر السورة وهي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سترى فيما أسنده الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يرد وصف للسورة هل هي قصيرة أو طويلة. والذين قالوا بالسورة وقالوا بل هي سورة قصيرة إنما ذهبوا إلى ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى لما هو معروف من التعجيل والإسراع في مسألة الجنازة. وأما الدليل عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا دليل. فيقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب والسورة ولا يأتي بدعاء الاستفتاح. لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. فجهر ورفع صوته ليعلم من خلفه ماذا يقرأ وليعلموا أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنها حق. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن الجارود في المنتقى والدارقطني والحاكم. هذا السياق البخاري والزيادة: وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته ف، هذه الزيادة للنسائي وسندها صحيح، ولابن الجارود منها ذكر السورة. والزيادة الثالثة لهما أيضا بالسند الصحيح للنسائي ولابن الجارود، والثالثة هي إنما جهرت. وأما قوله رضي الله عنه لتعلموا أنها سنة فهذا من السياق الذي هو للبخاري رحمة الله عليه. في الباب عن جماعة من الصحابة يأتي حديث أحدهم بعده. قال الترمذي عقب هذا الحديث: هذا حديث حسن
صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. قال الشيخ هذا الحديث وما في معناه حجة عليه، لأن بعض أهل العلم قال لا يقرأ قرآن في صلاة الجنازة أصلا، وإنما الثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت. قال بهذا الثوري وغيره من أهل الكوفة، ولكن هذا الحديث وما في معناه حجة عليه. لا يقال ليس فيه التصريح بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأننا نقول إن قول الصحابي من السنة كذا، يعني إذا قال الصحابي من السنة كذا فنقول هذا مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال حتى عند الحنفية. بل قال النووي في المجموع إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول وغيرهم من الأصوليين والمحدثين. فهذا ما عليه جمهور أهل العلم من أهل المذاهب، أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهذا مسند مرفوع إلى رسول الله، لأن الصحابي إذا قال من السنة، سنة من؟ هل عنده سنة سوى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، وستراها كثيرا في كتب أهل العلم عندما يساق من أقوال الصحابة ما يساق، فتأمل في كلام أهل العلم. قال الشيخ وبهذا، يعني هذا الذي مر من أن المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحاب الأصول ومن المحدثين من أهل المذاهب، أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهذا مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال جزم المحقق ابن الهمام في التحرير، وقال شارحه ابن أمير حاج، وهذا قول أصحابنا المتقدمين يعني من الحنفية، وبه أخذ صاحب الميزان والشافعية وجمهور المحدثين. قال الشيخ وعليه فمن العجائب ألا يؤخذ بذلك عند الأحناف، وألا يأخذ الحنفية بهذا الحديث مع صحته ومجيئه من غير ما وجه، ومع صلاحيته لإثبات السنة على طريقتهم وأصولهم. فقال الإمام محمد ابن الحسن رحمه الله في الموطأ لا قراءة على الجنازة، وهو قول أبي حنيفة لا قراءة على الجنازة، وهذا ضد ما نقل كما مر من الحديث عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لتعلموا السنة أنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها حق، وما في معنى ذلك كما سيأتي إن شاء الله. وكذلك للسرخسي في المبسوط، والمبسوط للسرخسي وأكبر موسوعة في فقه الأحناف. قال ولما رأى بعض المتأخرين منهم بعد هذا القول عن الصواب، يقول الشيخ رحمه الله ومجافاته عن الحديث، قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينوي بها الدعاء والثناء على الله. قال نعم اقرأ الفاتحة، ولكن اقرأها بنية الدعاء بنية الثناء، لا على أنها قرآن يرتل ويتلى، اقرأها ولكن بنية الدعاء والثناء على الله. اشترطوا ذلك توفيقا منهم بزعمهم بين الحديث وقول إمامهم. سبحان الله، هل نحتاج إلى التوفيق بين الحديث وقول أي إنسان كائنا من كان حتى ولو كان أبا بكر؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا حضر الماء بطل التيمم كما يقولون. فإذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج أنت إلى التوفيق بين قول الإمام وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فكأن قوله حديث آخر صحيح، أي قول الإمام، ينبغي قرنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع بينهم. ومع أن هذا الشرط باطل في نفسه لعدم وروده، فإنه يبطله ثبوت قراءة السورة مع الفاتحة في الحديث، وهي مطلقة لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضا. ومسألة أننا نأتي بها ناوينا الدعاء والثناء على الله، عندهم عجيبة أخرى، وهي قولهم إن قراءة سبحانك اللهم، يعني في دعاء الاستفتاح، يقولون إن قراءة سبحانك دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى من سنن الصلاة على الجنازة، مع أنه لا أصل لذلك في السنة، لأن الإمام أحمد رحمه الله كما في المسائل عن أبي داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة سبحانك ويأتي بدعاء الاستفتاح، قال ما سمعت. وهذا كما ترى فيه عدم مشروعية دعاء الاستفتاح، وهو مذهب الشافعية وغيرهم. ولكن عندهم أيضا عند الأحناف هذه العجيبة، يقولون إن قراءة سبحانك دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى من سنن الصلاة على الجنازة، فجعلوها سنة مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدم. فقد جمعوا بين إثبات ما لا أصل له في السنة وإنكار مشروعية ما جاءت به السنة، فالله المستعان. قال فإن قلت قد قال المحقق ابن الهمام في فتح القدير، قالوا لا يقرأ فيها الفاتحة إلا أن يقرأها بنية الثناء، ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا القول من مثل هذا المحقق أعجب من كل ما سبق، فإن ثبوت القراءة عنه صلى الله عليه وسلم مما لا يخفى على مثله مع وروده في صحيح البخاري وغيره مما سبق بيانه، ولذلك فإنه يغلب على الظن أنه يشير بذلك إلى أن الحديث لا ينهض دليلا على إثبات القراءة لقوله فيه سنة، يعني لأنه قال، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، سنة وحق، لتعلموا أنها سنة وحق. فهذا يبنى على الخلاف الذي مر ذكره. فإن كان الأمر كما نظن فهذه عجيبة أخرى، فإن مذهبه أن قول الصحابي سنة في حكم المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم نقله من كتابه هو كتاب التحرير، وقد جروا على ذلك في فروعهم. فخذ مثلا على ذلك المسألة الآتية، قال في الهداية، كل هذا فيما يذهب إليه الأحناف في مسألة القراءة وعدمها قراءة الفاتحة. قالوا كما في الهداية، إذا حملوا الميت على السرير أخذوا بقوائمه الأربعة، بذلك وردت السنة. وقال الشافعي السنة أن يحملها رجلان، يضعها السابق على أصل عنقه والثاني على أصل صدره. قال ابن الهمام في صدد الرد على ما نسبوه إلى الشافعي، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ذهبوا إليه. ثم ساق من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، كما قال ابن عباس، فأخذ بها في موضع وردها في موضع، أخذ بها هنا، والذي استند إليه واعتمد عليه لا يثبت. فرواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه سيأتي الكلام فيها. فإذا هذا غير ثابت أصلا، يقول من السنة كذا، ثم ساق ما رواه أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود في هذا الأمر بالأخذ بجوانب السرير كلها، يعني عند حمل الجنازة تأخذ منها هنا ومنها هنا ومنها هنا وهنالك. لماذا؟ قال ابن مسعود فإنه من السنة، هذا لم يصرح فيه بأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ بهذا هنا ورد ما قاله ابن عباس هناك، لتعلموا أنه سنة وأنه حق، فأخذ بها في موضع وردها في موضع آخر.
قال ابن الهمام: فوجب الحكم بأن هذا من السنة، والحكم بأن خلافه ان تحقق من بعض السلف فلعارض، ويكون ما قاله ابن مسعود فيما روي عنه هو السنة. قال الشيخ: فانظر كيف جعل قول ابن مسعود من السنة في حكم المرفوع، ولم يجعل قول ابن عباس كذلك، فهل مصدر هذا التناقض السهو أم التعصب للمذهب؟ عافانا الله منه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلم الحق يدور مع الدليل حيث دار، فبغيته قال الله قال رسوله، بغية رائد الحق، بغية طالب الحق ورائده الدليل لا آراء الرجال كما هو معلوم. قال: هذا على فرض صحة ذلك عن ابن مسعود، فكيف هو غير صحيح لأنه منقطع؟ أبو عبيدة لم يدرك أباه، أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود لم يدرك ابن مسعود، لم يدرك أباه كما في الجوهر النقي لابن التركماني الحنفي. قال: ولذلك أعرضت عن إيراد هذه السنة المزعومة في كتابنا هذا، يعني الأخذ بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة. بعض الناس يفعل ذلك ويزاحم، وبعضهم يقيد الحملة بخطوات، يقول 10 خطوات من كل جانب ومن كل قائم من قوائم السرير، ولم يثبت بذلك شيء، ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الزيادة الأولى في الحديث، أي في حديث قراءة ابن عباس سورة بعد الفاتحة، قد رواها أبو يعلى أيضا في مسنده كما في المجموع للنووي، وقال إسناده صحيح وأقره الحافظ في التلخيص. واستدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة، وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة، فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها، ولكن لا نص. فتقرأ الفاتحة وسورة، ولا تقرأ دعاء الاستفتاح، تكبر للجنازة، تأخذ اليسرى باليمنى على الصدر، تقرأ الفاتحة، فإذا فرغت من الفاتحة تقرأ سورة، فإنها سنة وهي حق كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هل الكلام الذي نسبه إلى الشافعي رحمه الله، وهو أن السنة أن يحمل الجنازة رجلان يضعها السابق على أصل عنقه والثاني على أصل صدره، هل هذا من السنة فعلا؟ قال الشيخ رحمه الله: أعرضت عن إيراد هذه السنة المزعومة في كتابنا هذا، يحمله 4 ويسيرون به ولا شيء، لا يؤخذ بجوانب السرير كلها، فيدور من أجل أن يأخذ من هنا وهنا وهنالك، وإنما لا يزاحم ولا يتعنت، ويتوكل على الحي الذي لا يموت. يقرأ سرا، القراءة سرا، لحديث أبي أمامة بن سهل ابن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخاثتة سرا، ثم يكبر 3 والتسليم عند الآخرة. أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح كما تقدم. في الروضة الندية قال: الحاصل أن المواطن التي تكون فيها هذه الصلاة هي مواطن دعاء، فالموطن موطن دعاء لا موطن قراءة قرآن، فيتوجه الاقتصار على ما ورد وهو الفاتحة وسورة، ويكون ذلك بعد التكبيرة الأولى، ويشتغل فيما بعدها بمحض الدعاء، يعني لا يقرأ قرآن بعد التكبيرة الثانية ولا الثالثة، وإنما كما ذكر الدعاء، وكما سيأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ سرا فاتحة وسورة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ولا يرفع يديه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي أمامة المذكور هو ابن سهل ابن حنيف، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه، الذي يكون وراء الإمام يفعل مثل ما فعل الإمام. أخرجه الشافعي في الأم، ومن طريقه البيهقي وابن الجارود عن الزهري عن أبي أمامة، وقال الزهري في آخره: حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة. قال الشافعي: وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. هذا مر ذكره أن الصحابية إذا قال من السنة كذا، فمعنى ذلك أنها سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: أخرجه الحاكم عنه البيهقي إلا أنه قال: أخبرني رجال من أصحاب النبي، رجال من أصحاب النبي، والباقي نحوه، وفيه زيادتان. وزاد في إسناده الثاني حبيب بن مسلمة، مر هذا ومر ذكره. قال: ثم زاد الحاكم قال: الزهري حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع، فلم ينكر ذلك عليه. في المنتقى لابن الجارود أن أبا أمامة كان يحدث ابن المسيب، هكذا حدث ابن المسيب، لأنه كان يقول وهو يسمع، فحينئذ نقول إنه لم يعترض، لا بل حدث كما عند ابن الجارود في المنتقى. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ووافقهما الشيخ رحمه الله. قال: وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد التكبيرة الثانية لا قبلها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد التكبيرة الثانية لا قبل الثانية، لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات بل قبلها كما هو واضح. وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم خلافا لابن حزم والشوكاني. هل تتعين صيغة معينة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية من تكبيرات صلاة الجنازة؟ هل تتعين صيغة؟ قال: أما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة. قال: روي عن ابن مسعود صيغة قريبة من الصلاة الإبراهيمية لكن سندها ضعيف جدا فلا يشتغل به. قال: وساقها السخاوي في القول البديع وابن القيم في جلاء الأفهام، وقال: فالمستحب أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم في الجنازة كما يصلى عليه في التشهد الأول والثاني، كما هو معلوم صلى عليه في التشهد الأول أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة من صيغ الصلاة على المختار صلى الله عليه وسلم، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوب، وهي سبع صيغ ذكرها الشيخ في صفة الصلاة، ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت لحديث أبي أمامة المتقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. هنا عجيبة من العجائب ذكرها الشيخ أيضا. قال السندي: فأخلصوا له الدعاء، أي خصوه بالدعاء، فأخلصوا له الدعاء، أي خصوه بالدعاء. قال المناوي: أي يدعو له بإخلاص وحضور قلب، لأن المقصود بهذه الصلاة يعني صلاة الجنازة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي. قال ابن القيم: هذا يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء، لو كان الميت لا ينتفع بالدعاء ما شرع الدعاء له في صلاة الجنازة، فهذا دليل على أن الميت ينتفع بالدعاء. قال الشيخ: وفي رواية الحاكم من حديث أبي أمامة المتقدم: ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء، يخلص الصلاة يعني يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث، بدليل الرواية الأولى ويخلص الدعاء، فأخلصوا له الدعاء، لأن أصلا معنى الصلاة في اللغة الدعاء. فمن غرائب التفسير ما في القول البديع للسخاوي: ويخلص الصلاة أن يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث. هذا من غرائب التفسير، قال يخلص الصلاة يعني يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث، يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت في حديث أبي أمامة المتقدم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. خرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وغيرهم. ويدعو فيها بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية. الدعاء الثابت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى من غيره، الدعاء بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: وقفت من ذلك على أربعة. الأول عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة وجنازة أيضا، ومر ذكر ذلك كثيرا. قال: فحفظت من دعائه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اعف عنه معروفة المعنى مكشوفة، وأما عافه فمعناه خلصه من المكاره، وعافه واعف عنه وأكرم نزله. النزل ما يعد للنازل من الزاد، أي أحسن نصيبه من الجنة وأكرم نزله ووسع مدخله ومدخله بالضم والفتح، أي قبره، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت، وفي رواية كما ينقى، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا، وفي رواية زوجة خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال عوف بن مالك رضي الله عنه: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت ليصيبه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي والطالسي وأحمد، هذا السياق لمسلم. والرواية الثانية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، رواية لمسلم، وهي لسائرهم إلا أحمد وله وللبيهقي. الرواية الثالثة زوجة، وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وفي رواية وزوجة خيرا من زوجته. وقد سمعت بعض الداعين لامرأة من المسلمات يقول: أبدلها زوجا خيرا من زوجها، يقول وهو يدعو لها: اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها، يعني يدخل النار مثلا، يدخل هي الجنة ويدخل هو النار، خلط وخبط. الله المستعان. كما سيأتي في الدعاء للصغير، ماذا يقال في الدعاء للصغير الذي لم يبلغ الحلم؟ سمعنا أيضا من يقف عند القبر يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، تجاوز عن سيئات وبارك فيه حسنات. لم يبلغ الحلم بعد، هذا طفل، ولعله كان صق، وقل اغفر له وارحمه. الله المستعان. في رواية لابن ماجه والطيالسي أن الميت كان رجلا من الأنصار، لكن في سندها فرج بن فضالة ابن النعمان التنوخي، هو ضعيف. روى عن عصمة بن راشد الأملوكي وهو مجهول. الحديث أخرجه الترمذي مختصرا وقال: حديث حسن صحيح. وقال البخاري: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث، فيما رواه عنه ونقله الترمذي رحمه الله، وهو تلميذه كما هو معلوم. الترمذي تلميذ البخاري رحمهما الله تعالى. الحديث الثاني من الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للميت في صلاة الجنازة، عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. هذا ما يدعى به للصغير كما سيختار ذلك الشيخ في الدعاء للصغير، كيف تدعو للصغير الذي لم يبلغ الحلم. تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. الصغير الذي مات بعد الحلم، الذي لم يبلغ الحلم ولكن يموت صغيرا، يموت شابا، يقال له هذا مات صغيرا. وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. أخرجه ابن ماجه والبيهقي من طريق محمد ابن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه، وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وأحمد من طريق يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة به نحوه دون قوله اللهم لا تحرمنا أجره، فهي عند أبي داود وابن حبان، إلا أنه قال ولا تفتنا بعده، وصرح يحيى بالتحديث عند الحاكم ثم قال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وهو كما قال وأعل بما لا يقدح، وليحيى فيه إسنادان آخران عند أحمد والبيهقي. لماذا يلح الشيخ على رواية يحيى؟ يعني يقول وصرح يحيى بالتحديث عند الحاكم ثم يقول وليحيى فيه إسنادان آخران، لأن يحيى هو ابن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، يدلس ولكن ما دام ثقة وصرح بالتحديث وإن كان مدلسا فحديثه مستقيم. ولذلك يقول الشيخ وصرح يحيى بالتحديث عند الحاكم ثم قال وليحيى فيه إسنادان آخران عند أحمد والبيهقي، وللحديث شاهد من حديث ابن عباس نحوه، رواه الطبراني في الكبير. الثالث من الصيغ في الدعاء التي ساقها الشيخ رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن واثلة بن الأسقع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وأحمد بإسناد صحيح إن شاء الله. وقد أورده ابن القيم فيما حفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم. ما معنى في ذمتك وحبل جوارك؟ في ذمتك يعني في أمانتك وعهدك وحفظك، وحبل جوارك كان من عادة العرب أن يخيف بعضهم بعضا، وكان الرجل إذا أراد السفر أخذ عهدا من سيد كل قبيلة فيأمن به ما دام في حدودها حتى ينتهي إلى الأخرى فيأخذ مثل ذلك، فهذا حبل الجوار أي العهد والأمان ما دام مجاورا أرضه أو هو من الإجارة والأمان والنصرة. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما عن يزيد بن ركانة ابن المطلب، وهو الرابع مما ذكر الشيخ من الأدعية التي هي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بالزيادة، يعني ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، والحاكم وقال إسناده صحيح، ويزيد بن ركانة وأبو ركانة صحابيان، ووافقه الذهبي ورواه ابن قانع كما في الأصح. قال وله شاهد من حديث سعيد المقبري أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة، فقال أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله، وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أقول اللهم إنه عبدك ابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. أخرجه مالك وعنه محمد ابن الحسن والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موقوف صحيح كما قال الشيخ رحمه الله، ورواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. هذه صيغ الدعاء التي قد أثرت. كثير من الناس يمكن في هذا الزمان لا تستبعد أن يقف يصلي على الجنازة ويكون بينه وبين المتوفى إحنا، فيقول اللهم لعنه واجعل النار مثواه وضيق عليه في قبره. لا يستبعد هذا، لا يستبعد. فالناس في أمر مريج. الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع، فوائد كثيرة استفدناها الليلة من هذا المجلس بفضل الله تبارك وتعالى. الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع على عكس ما هو مشهور. كثير من الناس يقول ثم نأتي بالتكبيرة الأخيرة ونسلم، ليس بينها وبين التسليم شيء. الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال شهدته وكبر على جنازة أربعة ثم قام ساعة يعني يدعو ثم قال أتروني كنت أكبر خمسة، يعني لما دعا وأطال بعد التكبيرة الرابعة ظنوا أنه سيكبر خامسة ولكنه سل، ثم التفت إليهم بعده فقال أتروني كنت أكبر خمسة، قالوا لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة. أخرجه البيهقي بسند صحيح، ثم أخرجه البيهقي وابن ماجة والحاكم أحمد من طريق إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى به، إلا أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد بعد قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم. يعني قالوا أنت أصبت السنة على هذا السياق، فلماذا تسألنا أننا قد ظننا أنك ستكبر خمسة؟ لا، إن النبي كان يكبر أربعة وكان يتلبث. قال الحاكم بعقبه هذا حديث صحيح وإبراهيم لم ينقم عليه بحجة، يعني ضعف بغير مسور. قال الشيخ قلت بلى، ولذلك تعقبه الذهبي بقوله قلت ضعفوا إبراهيم، هو إبراهيم بن مسلم الهجري ضعفه سفيان بن عيينة ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم. قال الشيخ وذلك لسوء حفظه، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في التقريب لين الحديث رفع الموقوفات، يعني ما كان موقوفا على الصحابة كان يقول قال رسول الله، لا يقف عند الصحابي وإنما يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع ولا شيء فيه. فلو كبر إمام يصلي على جنازة أربعا ثم بعد الرابعة تلبث يدعو فلا تنكر عليه، بل قد يكون عنده علم وفعل ما فعل بأثارة من علم كما رأيت. الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع، وساق ما ساق عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. ثم ساق الشيخ رحمه الله فوائد. الأولى قال الحافظ في التلخيص قال بعض العلماء اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء وعلى آخر بغيره، والذي أمر به صلى الله عليه وسلم هو أصل الدعاء. هذه فائدة، فأمر بالدعاء صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت صيغ مختلفة في الأدعية. فما هذا؟ هل كانت تجمع كلها على ميت واحد؟ لا، وإنما كما قال اختلافها لأنه ربما دعا على جنازة على ميت دعا له بدعاء
ودعا لآخر بدعاء غيره.
الفائدة الثانية، قال الشوكاني في النيل: إذا كان المصلى عليه طفلا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله له سلفا وفرطا وأجرا. روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة، وروى مثله سفيان في جامعه عن الحسن. قال الشيخ: قلت حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن، ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع، وإن كان موقوفا إذا لم يتخذ سنة، بحيث يؤدي ذلك إلى الظن أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع الثاني لقوله فيه: وصغيرنا، كما مر في الحديث: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، وفي رواية: ولا تفتنا بعده. هذا يختاره الشيخ. والذي ذكره البيهقي عن أبي هريرة إسناده حسن، ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع، وإن كان موقوفا على أبي هريرة إذا لم يتخذ سنة، بحيث يؤدي ذلك إلى الظن الغالب والمتأكد أنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول: إذا كان المصلى عليه طفلا، اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. قال: وذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن كما رواه أبو داود في المسائل عنه، وهو مذهب الشافعية. استدل لهم النووي في المجموع بحديث الهجري المذكور أعلاه، والاستدلال بما قبله أقوى، وهو حجة على الحنفية، حيث قالوا: ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما. هذا مذهب الأحناف، ولا دليل عليه أنه بعد الرابعة يكبر. نسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموضع. الفائدة الثالثة، وذهبت الشافعية أيضا إلى وجوب مطلق الدعاء للميت لحديث أبي هريرة المتقدم: فأخلصوا له الدعاء. وهذا حق، ولكنهم خصوه بالتكبيرة الثالثة. واعترف النووي بأنه مجرد دعوة. هذه فائدة أيضا عظيمة، فائدة عظيمة، تدعو في التكبيرات الثلاث. بعد الأولى لا تأتي بدعاء الاستفتاح، وإنما تقرأ الفاتحة والسورة. بعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتدعو إن أحببت، وبعد الثالثة تدعو، وبعد الرابعة أيضا. والتخصيص بالتكبيرة الثالثة وهي ما يكون دعاء للميت، هذا لا دليل عليه. واعترف النووي بأنه مجرد دعوة، يعني لا دليل عليها ولا برهان. قال: ومحل هذا الدعاء التكبيرة الثالثة، وهو واجب فيها ولا يجزي في غيرها بلا خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء، فإذا ليس عليها دليل. وليس لتخصيصه بالتكبيرة، أي تخصيص الدعاء بالتكبيرة الثالثة، ليس له دليل واضح. قال الشيخ: لكن إيثار ما تقدم من أدعيته صلى الله عليه وسلم على ما استحسنه بعض الناس مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يرد على ما قاله النووي رحمه الله: واتفقوا على أنه لا يتعين لها، أي لصلاة الجنازة، دعاء. قال الشيخ: لكن إيثار ما تقدم من أدعيته صلى الله عليه وسلم على ما استحسنه بعض الناس مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم. قال الشوكاني: واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالثابت عنه أولى صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: بل أعتقد أنه واجب، أي التمسك بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واجب على من كان على علم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعدول عنه حينئذ يخشى أن يحق فيه قول الله تبارك وتعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني الذي يحفظ الحديث المأسور عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعدل عنه ويأتي بدعاء من عند نفسه فيه سجع أو فيه تكلف أو فيه ما فيه، هذا كأنه يقع تحت قوله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير.
ثم جاءت مسألة: كم تسليمة يسلم الإمام؟ كم تسليمة يسلم الإمام؟ قال: ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة، إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره. هذه أيضا فائدة عزيزة من الفوائد القوية في هذا الأمر. سلم تسليمتين كما في الصلاة المكتوبة، إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن، تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. تسليم في الصلاة على اليمين وعلى اليسار. هذا أخرجه البيهقي بإسناد حسن، وقال النووي إسناده جيد. في المجمع رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة. فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول، لأن هذا وهذا من روايته، يعني في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة، وعن ابن مسعود قال: ثلاث خلال كان رسول الله يفعلهن، تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وهو الذي روى أن التسليم في الصلاة كان بتسليمتين، ويحتمل أنه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا، بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة أيضا، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحد، لكن الأول أكثر. غير أن هذا الاحتمال فيه بعد، لأن التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم لكن لم يروها ابن مسعود، فلا يظهر أنها تدخل في قوله مثل التسليم في الصلاة، لأنه هو الذي روى أيضا أن التسليم في الصلاة كان بتسليمتين، كان يسلم تسليمتين صلى الله عليه وسلم، فهو الذي روى هذا. ولما روى التسليم في الجنازة قال مثل التسليم في الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: للحديث شاهد يرويه شريك عن إبراهيم الهجري قال: أمنا عبد الله ابن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسة، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي وسنده ضعيف من أجل الهجري كما تقدم بيان حاله. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيما روى عطاء ابن السائب قال: رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة، لكن إسناده ضعيف، فيه أبو وكيع الجراح ابن مليح ابن عدي الرؤاسي وهو ضعيف، واتهمه بعضه، والحق أنه صدوق يهم. الجراح ابن مليح أبو وكيع، وكيع ابن الجراح رحمه الله، أبوه الجراح ابن مليح ابن عدي الرؤاسي صدوق يهم، ذهب إلى التسليمتين الحنفي كما في المبسوط، وأحمد في رواية عنه كما في الإنصاف، والشافعية كما في شرح ابن قاسم الغزي، وقال: لكن يستحب زيادة ورحمة الله وبركاته، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ رحمه الله: ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعة وسلم تسليمة واحدة. أخرجه الدارقطني والحاكم وعنه البيهقي. قال الشيخ: إسناده حسن، ويشهد له مرسل عطاء بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة وقد مر، ويقويه عمل جماعة من الصحابة به، فقد قال الحاكم عقبه: قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. قال الشيخ: قلت وقد وافقه الذهبي وأسند البيهقي غالب هذه الآثار وزاد فيهم واثلة بن الأسقع وأبا أمامة وغيرهم مع الصحابة الذين كانوا يسلمون تسليمة واحدة. في إطلاق الصحة على رواية ابن أبي أوفى قال الشيخ فيها نظر عندي لأن في سندها الجراح ابن مليح وهو ضعيف كما سبق إلا أن يكون وقع للحاكم من طريق أخرى وذلك مما لا أظنه. وإلى هذه الآثار ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه. وهذا هو السر أنك إذا صليت على جنازة في الحرمين وجدتهم يسلمون تسليمة واحد فهذا هو المذهب ومذهب أحمد. قال أبو داود في مسائله سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة قال هكذا ولو عنقه عن يمينه وقال السلام عليكم ورحمة الله. فالإمام أحمد رحمه الله يقول بأنها تسليمة واحدة. قال الشيخ قلت وزيادة وبركاته في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة ومثلها في هذه المسألة صلاة الجنازة. وذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استحبابها في التسليمتين ورد عليه ذلك الباجوري في حاشيته فذهب إلى عدم المشروعية لا في الجنازة ولا في الفريضة تشرع عنده والصواب ما مر ذكر. السنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء لحديث أبي أمامة في المسألة بلفظ ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه كما ذكر ذلك الشافعي في الأم. له شاهد موقوف عن ابن عباس أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية وإسناده حسن. ثم روى عن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه وإسناده صحيح. لاختلاف هذين الأثرين اختلفت أقوال الحنابلة في هذه المسألة فجاء في الإنصاف قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام يجهر بالتسليم وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يسر فاختلف ما ذهبوا إليه. إذا أردت أن تأخذ بالسر وكنت إماما فالله المستعان. نعلم الناس يعني يدخل يصلي الجنازة على من حضر من أموات المسلمين فإذا كبر الرابعة ودعا سلم سرا وانصرف وترك الناس قياما. هم لا يعرفون ما حدث ولا ما هي السنة ولا ما هي السنة فيأخذ بما كان في هذا الذي صنعه ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. ونعلم الناس فإذا أردت أن تصنع شيئا من الخير وأن تأتي بسنة من السنن المهجورة فعليك أن تعلم الناس حتى لا يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنك إن لم تعلم الناس وفاجأت الناس بما يجهلونه مما علمك الله تبارك وتعالى كذبوا ما جئت به تقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا فيقولون لا لم يقله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشيخ فلان معنا من زمان ولم يقل مثل هذا الذي تقول فاجعلون الشيخ فلانا حجة على رسول الله والناس في أمر مريج كما هو معلوم. فنترفق ونعلم الناس الخير. قد يقول قائل أيضا أمثال هذه الأشياء الأمة لا تحتاجها الآن. ما شاء الله ما شاء الله. هل الأمة الآن تعاني من الحصار تعاني من الأزمات ما كانت تعانيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه السنن وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقلت عنه في حياته أم بعد مماته، يعني كانت سننا لأنها صدرت منه في حياته أم ألصقت به بعد مماته لأنه قالها وعملها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاء بهديها صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كله كان في حياته، لا تكون سنة بعد مماته. حتى في الحديث حديث العرباض عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، هل الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم سنة سوى سنة رسول الله؟ بل هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا. كثير من الطيبين المتحمسين يقولون أمثال هذه الأشياء وهذه الأمور تؤخر الأمة. لا والله، ما أخر الأمة إلا ترك هذه الأمور. ما الدليل؟ الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الله رب العالمين أهل الكتاب من قبلنا قال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. نسوا يعني ترك، حظا يعني قدرا ونصيبا مما ذكروا به، مما أوحاه الله إليهم عن طريق نبيه عيسى عليه السلام. نسوا حظا مما ذكروا به، فكان ماذا؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن النسيان أي ترك وإهمال قدر مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم من الكتاب والسنة لا يؤدي إلا إلى الفرقة. سبب الفرقة ترك ما جاء به النبي من الوحي. دعك من بنيات الطريق، دعك من القمامة التي يكتبونها ويقولونها ويفرضونها على المسلمين بالحماسة، هذا كله باطل في باطل وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. ولا تزيد الأمة إلا تأخرا كما ترى. ماذا صنعوا؟ لا شيء، أخروا الأمة واستعدوا عليها الأعداء، وانحلت جماهير عريضة من المسلمين عن التمسك بالوحي المعصوم في العصمة الكتاب والسنة. فإذا الذي يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والعداوة والبغضاء بين المسلمين هو نسيان حظ مما ذكر به المسلمون من الكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: أم يحسب الخلق أن الله تبارك وتعالى يقص علينا ما يقص من أنباء الأمم قبلنا للمتاع العقلي والطرف الفكري لتصير من قصص الأنبياء؟ هذا أولا. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة مفروضة وحتى في الصلوات التي فيها الجماعة فيما ليس بمفروض كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر المسلمين باستواء صفوفهم، يقول: استقيموا واستووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يعني الرجل يتقدم قليلا أو يتأخر قليلا والصف يصير أعوج. ماذا في هذا؟ عدم استواء الصف يؤدي إلى اختلاف القلوب. لا تختلفوا بأبدانكم، لا بتصوراتكم وأفكاركم ومعتقداتكم ومناهجكم، ولكن بأبدانكم. لا تختلفوا في الصف في الصلاة، استقيموا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نسيان حظ مما ذكرت به الأمة يؤدي إلى هذا الضلال وهذا الضياع وهذا البوار وهذه العداوة وهذه البغضاء وهذا الذل. لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أم أن هذا ليس من دين الله؟ هذا وغيره كله من دين الله تبارك وتعالى. فنعلم الناس وننشر الخير، ندل الناس على الحق والهدى وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج الله رب العالمين الأمة من الذل، لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أما الأوهام والخرافات وخدمة دين الله تبارك وتعالى مع البذل والعطاء إلى حد تفجير النفس في الأعداء، كل هذا ينبغي أن يكون مقيدا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس الأمر مطلقا لأحد. هذه أمة معصومة، عصمتها في ماذا؟ في الوحي المعصوم، في الكتاب والسنة. فالوحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا هو المخرج من التيه، هذا هو الطريق. تعلموا دين الله وانشروا دين الله بعد أن تعملوا بدين الله، ثم تصبرون عند الدعوة إلى دين الله على الأذى فيه. فجمعها الله لكم في سورة من أقصر سور القرآن: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا علموا الحق بدليله واعتقدوه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا به وتواصوا بالحق، دعوا إليه وتواصوا بالصبر، يعني صبروا على الأذى فيه. فالعودة هي الأصل، والعودة إلى الأصل، والأصل هو الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك والصبر على الأذى فيه. أربع كلمات هي المنهج وهي الطريق. لا تلك الأفكار والاختراعات والتأصيلات والتنظيرات تأسيسات وكل ذلك إنما يبنى على الرمال على شفا جرف هار. ولذلك لم يؤتي أكله ولن يؤتي أكله إن شاء الله تعالى، لأن الحق الذي نعتقده أنه لا يمكن أن يؤتي طريق أكله إلا إذا كان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الطرق ليست بطريق رسول الله، هي بدع وأوهام وخرافات وخزعبلات وجهل ووهم وخطأ وضلال وما أشبه، فلا يؤدي إلا إلى ما تردت إليه الأمة ويزيد. ومن يعش سيرى، والأحداث القائمة في العالم تكفي، ولا يمكن لعاقل أن يقول إنني لا أؤمن إلا بما جربته، فلا يتعلم إلا من خطأه، يقول أنا لا أتعلم إلا من التجربة بالخطأ والصواب. قل ما شاء الله، الذي لا يتعلم إلا من الخطأ والصواب، يعني يقع في الخطأ ليعرف الصواب، يقع في الخطأ ليعرف الصواب، الذي يتعلم بالخطأ والصواب هو الطفل الذي لا يميز، يقبل على الجمرة ويترك التمرة، والحيوان الأعجب في حيوانات التجارب وفي الخنزير الغيني يكون كالأرنب الصغير ويباع في الأسواق ويأكله الناس، يقول إن الأرانب قد انخفض سعرها جدا، وعند قلة اللحم والبروتين الحيواني يعد الناس ذلك مغنما ويتواصون به، أتواصوا به، هذا يؤتى به من أجل معرفة ما يسمى بالفعل المنعكس الشرط. ثم تجعل قطعة من اللحم ويوصل إليها تيار كهربائي ويطلق هذا الخنزير الغيمي، فإذا أقبل عليها فإنه حينئذ يصيبه ما يصيبه من مس الكهرباء، ثم بعد ذلك ينزع توصيل الكهرباء إلى قطعة اللحم ويطلق. تعلم، الذي يتعلم بالخطأ التجربة الحيوان، حيوان الأعجم، الطفل الصغير غير المميز، وإما العاقل فإنه يتعلم لا من صواب نفسه وإنما من خطأ غيره، العاقل يتعلم من خطأ غيره، وإلا فقل لي بربك لماذا قص الله علينا أخبار الأمم من المعذبين والهلكة، لماذا؟ لماذا قص الله تبارك وتعالى علينا في القرآن القصص لمن جحد النعمة ولمن كفر بالله تبارك وتعالى ولمن عاند المرسلين وحارب النبيين؟ لماذا؟ بالتسلية؟ للمتاع العقلي؟ الطرف الفكري؟ لا، لأجل أن نتعلم وأن نعرف مصائر الأمم، وأننا إذا كذبنا بسنة نبينا وبوحي ربنا ولم نسر خلف رسولنا صلى الله عليه وسلم فالمصير معروف، فالأمر يسير كما ترى. فلا يخدعنك من يقول تجلسون تتعلم، نعم نجلس نتعلم سنة رسول الله، فيها النجاة وفيها خروج بالأمة من عنق الزجاجة ومن المتاهة التي أدخلتم الأمة فيها، نحن نجتهد بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج الأمة مما ورطتموها فيه من دعاة الجهل الذين يدعون الناس إلى الجهل وأنهم ليسوا بحاجة إلى العلم. أحفاد الخضر أنتم عندكم علم لدني، الله المستعان، والآخرون الذين يريدون للمسلمين أن يطيروا وراء الأخبار في كل مجال، والواحد منهم لا يستطيع أن يستنجي كما حدد له الشرع ذلك. ما هذا؟ ما هذه الأوهام وهذه الخرافات وهذه الخزعبلات؟ علينا أن نفيء إلى الله تبارك وتعالى وأن نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا قوله: ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر لا نقبر أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والبيهقي والطيلسي وأحمد. وزاد البيهقي قال: قلت لعقبة يعني علي بن رباح: أيدفن بالليل؟ قال: نعم، قد دفن أبو بكر بالليل. وإسنادها صحيح. الحديث: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، دفن، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. الظهيرة حال استواء الشمس في السماء، ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق لا في المغرب، ظل في المشرق لا في المغرب، وحين تضيف أي تميل الشمس للغروب حتى تغرب. الحديث بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة، وهو الذي فهمه الصحابة، فروى مالك في الموطأ ومن طريقه البيهقي عن محمد بن أبي حرملة أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح، يعني يصلي الصبح وقت الغلس في أول وقتها. الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله ابن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. وسنده صحيح على شرط الشيخين. ثم روى مالك عن ابن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليت لوقتهما. وسنده صحيح أيضا، يعني إذا صليت الصبح لوقتها فإنه يصلى على الجنازة في هذا، وكذلك إذا صليت العصر لوقتها ولم تؤخر فإنه أيضا يصلى على الجنازة بعد العصر. وروى البيهقي بسند جيد عن ابن جريج قال: أخبرني زياد أن عليا أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس، فلم يصلى عليها حتى غربت الشمس، فأمر أبو برزة المنادي ينادي بالصلاة ثم أقامها، فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب، وفي الناس أنس بن مالك وأبو برزة من الأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما صلوا المغرب صلوا على الجنازة، ولكن عندما اصفرت الشمس لم يصلي على الجنازة. هذا يقع في كثير من المسلمين. لماذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهى عنه لمصلحتنا ولمصلحة المتوفى بلا خلاف. فأما مصلحتنا فيكفي أننا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم نعرف الحكمة من ذلك فكيف إذا عرفناها؟ أنها الشمس عندما تغرب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تغرب بين قرني الشيطان، فحينئذ يسجد لها الكفار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والدفن في هذه الأوقات التي ذكرها، فنلتزم نحن بذلك. فإذا جاءت الجنازة في هذه الأوقات المكروهة، أو كنا سنصلي ثم إذا انتهينا لندفن المتوفى وقد صلينا في وقت غير كراهة، ولكن الدفن سيكون في وقت الكراهة، فنؤخر ذلك كما رأيت. لما اصفرت الشمس لم يصلي عليه، وإنما ودعها أي تركها حتى صليت المغرب، ثم قدمت فصلى عليها ثم دفن. لا شك أن هذا فيه المصلحة أيضا للمتوفى، لا تدري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي في المعالم ما ملخصه: واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الأوقات، وهو قول عطاء والنخعي والأوزعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق والشافعي يرى الصلاة والدفن في أي ساعات من ليل أو نهار، وقول الجماعة أولى لموافقته الحديث. قال الشيخ: ومنه تعلم أن دعوى النووي جواز هذه الصلاة بالإجماع وهم منه رحمة الله عليه. إذن فلا نصلي على الجنازة ولا ندفن في أوقات الكراهة التي ذكرت. يبقى أمران: الأمر الأول، المسبوق في صلاة الجنازة ماذا يصنع؟ مسبوق صلاة الجنازة كمسبوق الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كان الحسن هو البصري إذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، رواه البخاري في الصحيح معلقا، ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح. وقال ابن حزم في المحلى: ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأتي ولا ينتظر تكبيرة الإمام، يعني لا يظل واقفا حتى يكبر الإمام ثم يكبر وراءه، بل إذا انتهى فوجدهم يصلون الجنازة دخل ولا ينتظر تكبير الإمام، دخل في الصلاة مكبرا، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي من التكبير، يدعو بين كل تكبيرة وتكبيرة كما كان يفعل مع الإمام، ولا يأتي بالتكبير سردا، وإنما يأتي بما فات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في من أتى إلى الصلاة أن يصلي ما أدرك ويتم ما فات. وهذه صلاة. هل يتيمم لصلاة الجنازة أو لا؟ التيمم للصلاة على الجنازة، قال الحسن: إذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، أخرجه البخاري معلقا عنه. في مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام رحمه الله فيه إن ابن عباس رضي الله عنهما جوز التيمم للجنازة عند عدم الماء، وهذا قول كثير من العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، فدل على أن الطهارة تشترط لها عنده. سئل الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: هل يتيمم من خشي أن تفوته صلاة الجنازة مع الجماعة؟ فأجاب: نعم يتيمم. فيتيمم من خشي أن تفوته صلاة الجماعة على الجنازة، لأنه لو ذهب يتوضأ فسيأتي وقد انتهى الناس من الصلاة، فيتيمم ويصلي مع الناس. وكذلك في يوم العيد فإنه يفعل هذا الأمر أيضا. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.